بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد الوهاب في كتاب الكبائر: باب النهي عن تسمية الفاسق سيدا. عن بريدة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيدا، فإنه إيك سيدا فقد أسخطتم ربكم. رواه أبو داود.
نعم. لا تقولوا للمنافق سيد عندك سيدا.
سيدا.
نعم.
فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم. رواه أبو داود بسند صحيح. باب النهي عن الحلف بالأمانة. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من حلف بالأمانة فليس منا. رواه أبو داود بسند صحيح. باب النهي عن الحلف بملة غير الإسلام. عن أبي زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. أخرجاه عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال أنا بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. رواه أبو داود.
نعم. نظرا لأن فضيلة الشيخ عبيد أخذ جزءا من الوقت، ذلك سيضيق الوقت علينا شيئا، لكن إن شاء الله سنستدرك، نحاول أن نختصر، وأيضا من الاختصار نعفي القارئ قليلا ونقرأ نحن. يقول الشيخ الإسلام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله: باب النهي عن تسمية الفاسق سيدا. يعني لا يجوز أن تسمي الفاسق سيدا، ولهذا لا ينبغي أن تقول لإنسان لا تعرفه يا سيد، كما يحصل الآن عند بعض الناس إذا أراد ينادي الإنسان لا يعرفه يقول يا سيد، وقد يكون أيضا ظاهر عليه حليق مدخن وطيل الثياب، فما ينبغي الإنسان أن يقول يا سيد، لأن النهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول للمنافق سيدا فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم. إذا كان المنافق العاصي الفاسق سيد تسخطون الله عز وجل، لأن السيد عند الله هو المستقيم على طاعة الله عز وجل، الذي يوصف بأنه سيد قدوة، لأن السيد هو القدوة الذي يقتدى به، هذا لا يكون إلا المؤمن، أما المنافق ما يكون سيد، وهذه دعوة إلى الشر، دعوة إلى الفسق. فينبغي نسوء أن يفضل لهذا. وكذلك قول بعض من الناس كثير الآن إذا أراد ينادي الإنسان يقول يا محمد، هذا والله أعلم أن فيه يعني دخل للتصوف، لا قل يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول كذا يا عبد الله، لأن كل إنسان عبد لله. يا عبد الله ماذا تفعل؟ يا عبد الله استقم على طاعة الله. يا عبد الله ما بكم هذه البضاعة؟ هذا هو الذي ينبغي، تقول يا عبد الله، وانشر هذا بين الناس، خل الناس يتعلمون السنة. أما يا محمد ما أعرف دليل عليها، يعني ما لماذا خص هذا الاسم دون غيره؟ ما أعرف دليل، مع أن ظاهر السنة أنه يخاطب يا عبد الله، يخاطب بهذا الاسم. الحاصل أن الإنسان يتجنب قول هذه الكلمة. وهذا الحديث حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد والنسائي والحاكم، وصححه الحاكم، وكذلك صححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، فهو حديث صحيح. قال: باب النهي عن الحلف بالأمانة. يعني ما يجوز الحلف بالأمانة لأنه حلف بغير الله. عن بريدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. حديث رواه أبو داود والإمام أحمد والطحاوي في مشكل الآثار والحاكم، وصححه وافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني وغيرهم، حديث صحيح ليس منا تبرؤ منه، هذا لأنه كبيرة من الكبائر كما مر معنا بتعريف الكبائر. أو نفي إيمان أو تبرؤ، يعني ليس منا هذا تبرؤ ممن فعل ذلك. هذا يدل على أن الحلف بالأمانة لا يجوز، وهو شرك أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال: من كان حلف فليحلف بالله وليسكت. وهذا كثير في الناس، يجمعهم من يقول بالأمانة، والأمانة بشرفي بذمتي والنبي وحياتك بأمي وأبي بمالي بنجاحي، هذا كله حلف بغير الله لا يجوز، شرك. من كان حلف فليحلف بالله وليسكت، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وهو من كبائر الذنوب. قال: باب النهي عن الحلف من ملة غير الإسلام. عن أبي زيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف من ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. أخرجاه أي البخاري ومسلم. كان يقول هو يهودي أو نصراني، ولكن الحلف هنا في إشكال، كان ظاهر الحديث أنه يجوز الحلف بالإسلام لأن النهي عن الحلف بملة غير الإسلام، كأنه يجوز أن يقول الإنسان والإسلام والدين، صواب أنه لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالدين ولا بالإسلام ولا بغير ذلك. من كان حالفا فليحلف بالله فقط. لكن هذا إما أنه على سبيل الإخبار، ومفهوم المخالفة هنا غير معتبر، من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، هذا يكون مفهوم المخالفة هنا لا اعتبار له، لكن خص غير الإسلام لأنه دين باطل، والوعيد على من حلف بذلك، من حلف بالدين الباطل فيكون كذلك، هذا طعن في دينه في ديانته، نسأل الله العافية والسلامة، من حلف باليهودية والنصرانية يكون كذلك، هذا على سبيل الوعيد، هذا قول. وإما أن يوجه كما وجهه بعض أهل العلم، قالوا المراد هنا تعليق الإنسان الأمر بالشيء المعين، كان يقول إن فعل كذا أو إن فعلت كذا أو إن فعل فلان كذا فهو يهودي أو فهو نصراني، وهذا يكون كتعليق الطلاق، إن فعلت كذا فهي طالق. العلماء يلحقونه بالحلف فسمه حلفا بهذا الاعتبار، لأنه تعليق على على دين غير الإسلام، إن فعل كذا فهو يهودي أو إن فعلت كذا فأنا كذا. وعلى كل حال هو يدل على تحريم الحلف بغير ملة الإسلام، وأن من حلف ملة غير ملة الإسلام فهو كذلك، نسأل الله العافية، وهذا لأنه يعظمها ويجلها، وكذلك لا يجوز الحلف بالإسلام أيضا، الحلف لا يكون إلا بالله وحده لا شريك له. ثم أورد حديث بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال أنا بريء من الإسلام، من حلف فقال أنا بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، رواه أبو داود. وهذا يشعر بأن المراد أنه يحلف بالله لكن يعلقه على شيء، كان يقول والله أنا بريء من الإسلام إن كان كذا وكذا، فيكون ليس المراد الحلف لكن المراد أنه علقه أو أتى بكلام مضمونه البراءة من الإسلام في حلفه، فإن ذلك لا يجوز. وعلى كل حال هو هذا لا يجوز، هذا لا يجوز واضح، من حلف ولو قال والله أنا بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، إن كان كاذبا فهو كما قال بريء من الإسلام نعوذ بالله، والذي يبرأ من الإسلام ليس بمسلم، ليس بمؤمن، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، إن كان في يمينه هذا صادق وغير كاذب فلن يرجع إلى الإسلام سالما، لأنه أثم وتعرض للإثم العظيم، فلن يرجع، هو سيكون مسلما ويبقى مسلما إن كان صادقا، لكن لن يرجع إلى الإسلام سالما بلا إثم، بل سيقع في الإثم العظيم. والحاصل أن هذا على سبيل الوعيد، كل هذا على سبيل الوعيد، وليس المعنى أنه يخرج من ملة الإسلام مطلقا إلا إذا اعتقد أن المحلوف به له ما لله من الصفات فهذا لا شك خروج من الملة. أما إذا كان ما يجري على الألسنة فهذا شرك أصغر. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني. قال: باب ما جاء في الغيبة. والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا نهي، والنهي يقصد التحريم، لا يغتب بعضكم بعضا، ينهانا الله جل وعلا عن الغيبة. ثم أورد حديث أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: أي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بلد الله الحرام؟ أليس بلد الله الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال: فيه دليل على تحريم الغيبة، لأن الغيبة الوقوع في عرض المسلم، الوقوع في عرض المسلم يقع فيه ذكره بما يكره. فالأعراض حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. شدة تحريم عرض المسلم، فلا يجوز التعرض له لا بغيبة ولا بنميمة ولا بغير ذلك. هذا فيه تحريم الغيبة وهي من كبائر الذنوب. قال: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا تتقاتلون. وهذا دليل على أن يعني يحتمل أنه أراد أن الكفر أن القتال كفر، ولكن يكون كفر دون كفر، ويحتمل أنه معنى يعني نهى عن شيئين، فنهى عن الرجوع إلى الكفر، ونهى عن ضرب بعضنا لرقاب البعض. فنهى الأمة عن شيئين: لا ترجعوا كفارا، ولا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يقاتل بعضكم بعضا. وكلا المعنيين حق، كلا المعنيين حق. لا يجوز الرجوع إلى الكفر والردة عن الإسلام، ولا يجوز قتال بعضنا بعضا، والقتال قتال المؤمنين بعضهم بعض كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتاله كفر، قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن كفر دون كفر. قال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، الشاهد يعني الحاضر الموجود الذي يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ الغائب الذي لم يحضر ولم يشهد، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى ممن سمعه. ثم قال: ألا هل بلغ؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. قالها ثلاثا أخرجاه البخاري ومسلم. فهذه تحريم الغيبة وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. ثم أورد حديث ابن عمر قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، هذا الغيبة، تحريم الغيبة. لا يكون مسلما حقا إلا إذا سلم المسلمون من لسانه، ما وقع فيهم بالغيبة أو بالنميمة أو بالشتم أو بالسب. وكذلك يده، سلم المسلمون من يده، فلا تمتد يده لأخذ أموالهم أو غصبها أو سرقتها أو ضربهم أو الوقيع بهم. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر هو من هجر وترك وتباعد ما نهاه الله عنه أو نهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه تحريم الغيبة من قوله: من سلم المسلمون من لسانه، أن يدخل في هذا الباب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أكل لحم أخيه. طبعا الحديث السابق حديث ابن عمر في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله فيكلح ويصيح. رواه أبو يعلى بسند حسن. ومن حسنه أيضا حافظ بن حجر، حافظ بن حجر حسن هذا الحديث وضعفه جمع من أهل العلم كالشيخ الألباني والعباد وغيرهم من أهل العلم، وهذا هو الصواب، أن الحديث ضعيف الإسناد، لكن معناه له ما يشهد له، معناه له ما يشهد له. قول الله جل وعلا: أيحب أحدكم ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالحاصل أنه يدل على تحريم الغيبة. والحديث رواه أبو يعلى ورواه الطبراني في الأوسط. قال: ولابن حبان وصححه عنه في قصة ماعز أن رجلا قال لآخر: انظر إلى هذا الرجل الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلا من جيفة هذا الحمار الميت كما أكلتما عرض هذا الرجل، فإنما أكلتما أشد من أكل هذه الجيفة. هذا الحديث رواه ابن حبان ورواه البخاري في الأدب المفرد، وفي إسناده عبد الرحمن بن الهضهاض، لم يوثقه إلا ابن حبان وهو متساهل التوثيق، ولهذا ضعفه الألباني وغيره من أهل العلم، قالوا هذا الحديث ضعيف، ولكن هو دلالته على الغيبة واضحة، أن الذي تكلم في ماعز واغتابه قال لهم النبي: كلوا من جيفة هذا الحمار، لما مروا بجيفة حمار. وقد جاء ما يشهد له أن رجلا اغتاب رجلا، والنبي صلى الله عليه وسلم مر بجيفة فقال لهما: كلا، فقال: سبحان الله إنه ميت. قال: ما الذي نلتاهما، ما الذي نلتماه من صاحبكما بأحل من هذا؟ هو حديث حسن، يدل على شدة الغيبة، خطورة الغيبة، وأن المغتاب يأكل لحم أخيه أو يأكل جيفة في الحقيقة منتنة ميتة. قال: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلا إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقد مر الحديث معنا، ويدل على تحريم النميمة، وهي نقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد. والنميمة تتضمن الغيبة أحيانا، لأنه يذكر أخاه وينم به بكلام لا يحبه ولا يريد أحد أن يسمعه، فيدخل فيه تحريم الغيبة، يدخل فيه تحريم الغيبة. قال: أخرج البخاري في الأدب المفرد نحوه من حديث جابر، وفيه: أما أحدهما فكان يغتاب الناس. قال الألباني: صحيح لغيره، يعني أراد المؤلف أن يبين أن هناك طريق فيها النص على أنه أحدهم كان يغتاب، ولكن حتى لو قلنا، والحديث الذي في الصحيحين أولى المصير إليه، ظاهر لفظه أنه يمشي بالنميمة، وكما قلنا أن يمشي بالنميمة يسعى في الحديث بين الناس على سبيل الإفساد، فقد يسعى ويقول: فلان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا لا تثق به، ويذهب الآخر يقول: فلان فيه كذا وكذا. يعني النميمة أعم، تشمل الغيبة وغيرها. قال: ولأحمد بسند صحيح، معناه من حديث أبي بكر، ولأبي داود الطيالسي عن ابن عباس مثله بسند جيد. يعني هذه شواهد لهذا الحديث، وهو على كل حال صحيح. وللترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. حسبك يعني يكفيك، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يكفيك من صفية أنها قصيرة، قصير قصير بدنها، ليس بطويلة. قال بعض الرواة: تعني أنها قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لو خلطت هذه الكلمة إنها قصيرة، حسبك من صفية أنها قصيرة، لو خلطت بماء البحر على كثرته لمزجته، لغيرته من شدة نتنها وخبثها. والله مستعان، أن هذه الكلمة ما نعدها غير. فلان قصير، يكفيك انه قصير، يكفيك انه اعور، يكفيك انه كذا. والله المستعان، هذا المتورع منا يقوله، والمشتكى الى الله. فالامر يا اخي ليس بالامر الهين. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها، مجرد انها قالت: حسبك من صفية انها قصيره، يقول: قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته وغيرته من شده نتنها. ثم قالت: وحكيت له إنسانا. حكت له إنسان، يعني إما طريقته في الكلام أو طريقته في المشي، حاكت شيئا من أفعاله. فقال ما أحب أن تحكي لي إنسانا وأن لي كذا وكذا، لو أعطيت ملايين مثلا، ملايين مملينة، على أن تحكي لي إنسان ما أحب هذا أبدا، لا أريد الملايين ولا تحكي لي. هذا يدل على التحريم، تحريم محاكاة الإنسان وتقليده على سبيل التحكم به وعلى سبيل يعني الإزراء به. وهذا الحديث حديث صحيح، قال الترمذي حسن صحيح، وإذا صحه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، وهو على كل حال يدل على تحريم الغيبة. ثم قال باب ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق. إضلال الأعمى عن الطريق يعني صده عن الطريق، رجل أعمى كفيف ما يدله على الطريق يقول امشي هنا مع الطريق، بل ربما يحاول يمزح عليه يضحك عليه يقول له لا امشي يمين على يمينك امشي، حتى يقع في حفرة مثلا، حتى يصدم جدار، حتى يقع في شيء حتى يضحك عليه الناس. هذا أمر خطير جدا، وبعضهم يفعلها مع بعض العميان، يريد يضحك عليه يقول لا لا يمين يمين حتى يسقط في شيء أو يصدم شيء حتى يضحك الناس عليه. هذا شأنه عظيم خطير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أضل الأعمى عن الطريق، لعن من أضل الأعمى عن الطريق. هذا الحديث رواه أبو داود في الأدب وأحمد، هذا رواه البيهقي، رواه البيهقي في سننه، وفي سننه ضعف، لكن له شاهد صحيح، له شاهد صحيح، ولهذا الحديث صحيح بغيره أو لغيره، له شاهد عند أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح كما يقول الشيخ الألباني وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من كمها أعمى عن السبيل، لعن الله من كمها أعمى عن السبيل، معنى كمه يعني أضله، لعن الله من كمها أعمى عن السبيل يعني عن الطريق، وهو بمعنى هذا الحديث. هذا نعوذ بالله يعني أمر خطير من كبائر الذنوب، الإنسان يضل إنسان أعمى عن الطريق هذا من كبائر الذنوب، وهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعنه الطرد والإبعاد من رحمة الله. قال ولي أبي داود عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا من حمى مؤمنا من منافق آذاه بعث الله له يوم القيامة ملكا يحمي لحمه من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. هذا الحديث مما اختلف في عبارات العلماء من حيث التصحيح. أول الحديث رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد، لكن فيه إسماعيل بن يحيى المعافري مجهول، ولهذا ضعفه العلماء، والشيخ الألباني حسنه في تحقيق المشكات لكن رجع وضعف الحديث، وهو الصواب أن الحديث ضعيف الإسناد، حديث ضعيف الإسناد، لكن جاء ما يدل على بعض معناه، على صحة بعض معناه. من ذب عن أخيه المسلم ذب الله عنه نار جهنم يوم القيامة، يعني جاء ما يدل على صحة بعض معناه، وأن المسلم ينبغي له أن يذب عن عرض أخيه وأن يرد من أراد غيبته والوقوع فيه، يرد عليه ويذب عن أخيه المسلم. ولعل استشهاد المؤلف في هذا الحديث في قوله ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه حبسه الله على جسر جهنم، لأن هذا في إضلال الأعمى عن الطريق ما يظهر وجه الاستدلال بالحديث إلا إن كان من هذا الباب، من رمى مسلما لعله من هذا الباب، وإلا لا يعني ما يظهر وجه الاستدلال بالحديث على الباب. ثم قال المؤلف باب تشيع الفاحشة في المؤمنين، تشيع يعني محبة إشاعتها وانتشارها وظهورها في المؤمنين، هذا لا يصدر من قلب مؤمن، لا يصدر إلا من قلب منافق، أي يحب أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا. بالعكس المؤمن يحب أن تشيع الصلاح والتقوى، وإذا سمع بالفواحش والذنوب والمعاصي يضيق صدره ويتمنى أنها ما وجدت، سمع بالذنوب موجودة في المجتمع وأنه يفعل كذا وكذا من المعاصي يضيق صدره، يتمنى أن هذا ما وجد، ليته ما وجد، ليت الناس يجب أن يؤمروا وينهوا. بلغ الهيئة حتى تمنع الناس من هذا المنكر. هذا حال المؤمن، ما يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لكن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يحب وجود الشر والمعاصي في الناس، يحب هذا ويدعو إليه، أو إذا ذكر له يقول ممتاز طيب أن حصل مثل هذا، هذا نعوذ بالله على خطر عظيم. ولهذا الله جل وعلا يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقد سبق معنا أن الفاحشة المراد بها الزنا، هذه الآيات في الذين رموا عائشة رضي الله عنها بحادثة الإفك. فهذه الصفات الذين يحبون أن تشيع هذه الفواحش المؤمنين هم المنافقون. إن الإنسان أن يكون محبا للخير مبغضا للفاحشة. ثم قال باب الرشوة وقول الله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذه الآية قبلها في سورة البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال ابن كثير لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة فانية. ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تشتري بآيات الله وبدين الله وبأحكام الله والاستقامة عليها، لا تشتري بها ثمنا قليلا. يأتيك إنسان يريد يخونك أنت على عمل، مؤتمن على عمل، ويعطيك نقود، يعطيك فلوس، يعدك بأشياء على أن تخون الأمانة، تقبل الرشوة منه، تترك المعروف من أجل أخذ شيء، هذا ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. الدنيا كلها قليلة، الدنيا كلها قليلة مهما أعطيت. ففي تحريم الرشوة يؤخذ من هذه الآية لا شك، لأن العبرة بعموم الله ولا بخصوص السبب. ثم قالوا عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. حديث صحيح، صححه الترمذي، رواه أبو داود والترمذي ابن ماجه وأحمد في سند صحيح. الترمذي قال حسن صحيح. والراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الآخذ للرشوة، والرائش هو الواسطة بينهما الذي يسعى بينهما. فيأتي إذا مسؤول فيدفع له مبلغا لكن لا يعرف المسؤول، لكن يجد واحد واسطة بينه وبين، يذهب إليه يقول يريد يعطيك كذا وهذا يوافق. صار عندنا راشي ومرتشي ورائش. فالراشي هو الذي يدفع الرشوة، والرائش والمرتشي هو الذي يأخذه، والرائش هو الذي يسعى بينهم ويوفق بينهم. فيكفي في التحذير من الرشوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يلعن إنسان إلا بسبب كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن في الرشوة صرف للحقوق وظلم للعباد، يأخذ حق فلان ويعطيه لفلان أو يمنع فلان من حقه. قال ولي أحمد عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما. وسنده صحيح، سنده صحيح، وهذا يدل على تحريم الرشوة، وعلى أن الإنسان يحذر أن يكون راشيا أو مرتشيا أو واسطة بينهما. أيضا قال باب هدايا الأمراء غلول. عن أبي حميد قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة، هو رجل يقال له ابن اللتبية، ابن اللتبية يقال اسمه عبد الله ابن اللتبية، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على جمع الصدقات، جمع الزكاة، يقوم بجمع الزكاة من الناس، من أصحاب الإبل وغيرها حول المدينة. فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا لكم هذه الزكاة وهذه صدقة الصدقة، وأما هذا فهو أهدي إلي، هدية خاصة بي. يعني المصدق أو المزكي قال هذه زكاة مالي مثلا خمسة من الإبل، وهذا البعير هدية لك مني، ما لها علاقة بالزكاة، هذه ملك خاص لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمالة مما ولانا الله. العمالة والعمالة، العمالة بالضم المراد بها إجرة العمل، والعمالة بفتح العين هي نفس العمل، هي نفس العمل، وهذا هو المراد هنا على العمالة، يعني على عمل من أعمالنا. وضبطها بالكسر، أظن في بعض النسخ ضبطها بالكسر، هذا غير صحيح. العمالة لا، العمالة والعمالة، وهو هنا المراد بها بفتح العين العمالة، مما ولانا الله، فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه شيء أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله وهو يحمله يوم القيامة. الله المستعان. انتبه، ينتبه الذي يأخذ الرشوة، هدايا العمال غلول، الذي يأخذ شيء من أجل عمله انتبه، فإن هذا حرام. حتى إني وقفت على فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن المعلمة وكذلك المعلم لا يجوز له أن يأخذ من الطلاب شيئا من الهدايا حتى لو كان ما يدرس الطالب، لأن الهدية تورث في قلبه نوع محبة له، أو يجد على من لم يهدي إليه مثل فلان فيميل إليه غصبا عنه، يكون سببا في عدم العدل. ثم الأمر خطير، انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله وهو يحمله يوم القيامة إن كان بعيرا له رغاء. يأتي بالبعير، إذا كان أخذ بعير من أجل العمل أعطي بعير، يأتي يوم القيامة يحمل البعير له رغاء، الرغاء صوت البعير، وإن كانت بقرة لها خوار، الخوار هو صوت البقر، وإن كان أو شاة تيعر، ومعنى تيعر من اليعار وهو صوت الشاة، صوت الشاة وثغاء، وها يقال له يعار، قال شاة تيعر يعني تثغي. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه صلى الله عليه وسلم، والعفرة هي بياض ما تحت الإبط، وهو ليس بياضا خالصا، يعني كأنه عفر بالتراب، كأنه بياض قد خلط فيه شيء، ثم هو معروف سواد. قال: فرأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاثا: اللهم هل بلغت؟ بلغتهم يا ربي، بلغت الأمة، اسمعوا، بلغوا إلى من وراءكم. والله المستعان. أمر خطير يا أخي، اتق الله عز وجل، لا تأخذ شيئا من أجل العمل الذي أنت فيه تأتي تحمله يوم القيامة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمور، لا يبعد أن يقال أن غير ما لم يذكر سبيله سبيل ما يذكر، سبيل ما ذكر. فمن أخذ مثلا تلفازا، جاء يحمل التلفاز على منكبه، من أخذ أرضا، من أخذ سيارة، من أخذ، فالإنسان عليه يحذر أشد الحذر ويتوقع ما يأخذ، لأن غالب الناس صاحب المنصب يحاولون يعطونه شيء، ولهذا لو كان ما هو على هذا العمل ما أحد يهدي له شيء، هذا أمر معروف. الإنسان يكون في عمل، تأتي تجد الناس يأتونه ويهدي إليه، هذا يهدي إليه كتاب، وهذا يهدي إليه قلم، وهذا يهدي إليه يعني منظر جمالي يضعه على الماصة، وهذا كذا، لكن لو أنه يترك العمل يقابل يمكن ما يسلم عليه فلا يعطيه شيء. إذا ما أعطاه إلا من أجل هذا، لماذا يريد وجها عنده لعله يخدمه؟ فعلا القلب، الإحسان، الإحسان الإحسان يعني يؤثر للقلوب، إحسان إذا أحسن إليك لا بد يبقى في قلبك له نوع محبة وميل، فيجب على الإنسان أن يحلم أن يأخذ شيئا من أجل العمل. ثم قال: باب الهدية. طبعا وهذا وإن قاله في الأمراء هدايا الأمراء غلول، فهو عام للأمراء وغير الأمراء، الأمراء وغير الأمراء، كل من ولي عمل فهو غلول مثل الغلول، وهو أن يأخذ مالا لا يستحقه كالأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. قال: باب الهدية على الشفاعة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرضوعا من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. رواه أبو داود. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند تنازع العلماء فيه، فضعفه الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، وحسنه بعض أهل العلم، ومن حسنه الشيخ الألباني قال سنده حسن. وهذا الحديث حديث عظيم، يقول باب من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له أو فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. يعني أنت شفعت لأخيك، توسطت لأخيك في موضوع فيسر الله هذا الموضوع، فأخوك قال جزاك الله خير يا أخي أنت أحسنت إلي، وأنا عندي الحقيقة بضاعة جيدة من البلد، حلوى أو كذا أو عسل، هذه هدية، هدية لله، ما يجوز له أن يأخذ هذه الهدية. سبحان الله، لماذا؟ لأنه مقابل الشفاعة. لكن لو كان أهدى له قبل ذلك ثم شفع له لا حرج. ولهذا تنازع العلماء في هذه المسألة، تنازع العلماء في هذه المسألة على قولين، منهم من يرى التحريم مطلقا، ومنهم من يفصل، ومنهم من لا يرى التحريم. هذا وجه عند الشافعية، عدم القول بالتحريم، لكن الصواب التحريم، الصواب التحريم، لأنها ظاهر النص. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن كل شفاعة فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم لا يجوز قبول الهدية عليها. كل شفاعة تفعلها ويفعلها الإنسان فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم ما يجوز قبول الهدية عليها، وفيما سوى ذلك الأمر فيه سعة. ومنهم من يرى التحريم مطلقا، يقول ما دمت شفعت فالنبي كلامه صريح، من شفع لأخيه شفاعة وأطلق فأهدي أو فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باب من أبواب الربا، والربا حرام. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد فقد أتى باب من أبواب الربا، قال فيه شبه، قال أتى بابا فيه شبه من أبواب الربا، لأن الأصل أنه يقوم بهذا العمل لله حسبه، يريد وجه الله عز وجل، فيأخذ عليه جزاء زيادة في الدنيا، أو يستعيض عن الآخرة، عن ثواب الآخرة بأجر الدنيا. فالحاصل أن الإنسان يحتاط لنفسه، فلا يهدي من شفع له شفاعة ولا يقبلها إذا أهديت إليه. قال ورواه إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال السحت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدى إليه فيقبلها. قال مسعود يؤيد معنى الحديث أن السحت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدي إليه فيقبلها. أن الرجل يطلب حاجة فتقضى حاجته، فإذا قضى أحد حاجته أهدى إليه هدية فيقبلها منه، هذا سحت. وله عن مسروق عنه من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت. قلنا يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال ذاك كفر، أخذ الرشوة في الحكم كفر. ثم تلا قوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، من أخذ الرشوة لأجل أن يغير الحكم ولا يحكم بما أنزل الله فهو كفر، لكن المسألة فيها تفصيل، قال هو كفر مخرج من الملة وغير مخرج من الملة، على تفصيل ذكره أهل العلم، وهو أنه كفر مخرج من الملة إلا إذا كان ما اعتقادي أن حكم الله خير وأنه أفضل وأحسن، ولكن حكم خوفا على منصبه أو على ماله أو على حكمه بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده الجازم بأن حكم الله خير وأفضل وهو الواجب، فهذا لا يخرج من ملة الإسلام، بل يكون فاسقا وإن كان على خطر عظيم. فالحاصل أن هذه أن هذا هذين الأثرين عن ابن مسعود يؤيدان معنى الحديث أن الإنسان لا يجوز له أن يقبل الهدية على الشفاعة، إذا شفعت لأحد لا تقبل عليها هدية، فإن هذا أمر محرم. ولهذا عدى ابن حجر الهيثمي قبول الهدية على الشفاعة عده من الكبائر في كتابه الزواجر عن الكبائر. ثم قال المؤلف: باب الغلول. وقول الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول هو الخيانة في المغنم، أو هو الأخذ من المغنم أو من الغنيمة قبل قسمتها. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لا تجوز لا تجوز. والله جل وعلا قال: ما كان لنبي أن يغل، نفى عن أنبيائه أن يقع منهم هذا الأمر، يأخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمتها على وجه الخيانة والخفية، لا يمكن أن يقع من الأنبياء. ثم توعد من يغلل أنه يأتي بما غل يوم القيامة، يعذب بذلك، يأتي به يوم القيامة يحمله. ثم أورد حديث أبي هريرة وحديثه في الصحيحين، قال: لما فتح الله خيبرا انطلقنا إلى الوادي. والمراد بالوادي وادي القرى كما جاء مصرحا به في بعض الروايات، انطلقنا إلى وادي القرى، وهو في تلك المنطقة أو يعني بعد تلك المنطقة بمسافة، لكن يسمى وادي القرى. قال: انطلقنا إلى الوادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد يقال له مدعم، عبد يقال له مدعم مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلنا الوادي رمي بسهم فمات. لما نزلوا في الوادي رمى أحد من أعداء المسلمين بسهم فأصاب مدعم فمات، فقلنا له: هنيئا له بالشهادة. جاءه سهم عائر لا يدري من أين جاء، هنيئا له بالشهادة يا رسول الله. فقال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتلتهب عليه نارا. والشملة هي نوع من اللباس يشتمل به، كالرداء يشتمل به الإنسان، وغالب أنه لا قيمة لها، الشملة شيء يسير لا قيمة لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتلتهب عليه نارا، أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم. الله المستعان، شملة يسيرة لكن أخذها قبل أن تقسم المغانم. فلما مات ظنوه شهيدا، فالنبي أخبر أن الشملة التي أخذها غلولا تشتعل عليه نارا في قبره، نعوذ بالله. ثم قال: ففزع الناس خافوا، فجاء رجل بشراك أو شراكين. الشراك هو سير النعل الذي يكون على ظهر القدم، شراك، وهذا موجود بعض النعال الآن، وقديما كان يضعون شراك سير يسير على ظهر القدم حتى يمسك النعل، النعل من أسفل، وهذا الشراك يربط النعل ويكون فوق ظهر القدم أو يكون بين الأصبعين الإبهام الذي يليه. الحاصل أنه شيء لا قيمة له. قال: فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر، يعني أصبت هذا يوم خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار، أخرجاه، يعني هذا الشراك لو أخذته وهذا شراك من نار فرده. كما عذب صاحب الشملة بالشملة، كذلك من أخذ شراكا يعذب به في نار جهنم، فكذلك من أخذ ما هو فوق ذلك وأكثر. ثم قال: باب طاعة الأمراء. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا فيه بيان وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله، فتجب طاعتهم وتحرم مخالفتهم ومعصيتهم، إلا إذا أمروا بالمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن إذا لم يأمروا بالمعصية فإن طاعتهم واجبة. وما يأمر به ولاة الأمر لا يخلو من أمور ثلاثة: إما أن يأمر بطاعة الله، وإما أن يأمر بأمر مباح، وإما أن يأمر بمعصية. فإن أمروا بطاعة يجب طاعتهم، وإن أمروا بمباح يجب طاعتهم. كما لو أمرك أن تقف عند الإشارة الآن، أو تربط حزام الأمان، أو أمرك بترك الكلام بالجوال أثناء قيادة السيارة، يجب أن تطيعه في هذا. ما دام أمرك أمرا جازما يجب أن تطيعه وتأثم في عدم الطاعة. أو يأمر بمعصية، وإذا أمر بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فالحاصل أن هذا يدل على وجوب طاعة الأمراء، وأن معصيتهم في غير معصية الله أنها كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال: وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني السمع والطاعة فيما استطاع المرء. كما بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وأرشدهم إلى أن يقولوا فيما استطعنا. وهذا يعني تفسير، لأن ما يمر به ولي الأمر يختلف، فهناك أمر يتفق عليه الجميع كلهم يستطيعونه، وقد يكون هناك بعض الأمور ما يستطيعها بعض الناس، كما لو أمر بالإنفاق مثلا أو بالتبرع للبلد الفلاني أو للطائفة الفلانية، هو فقير ما عنده شيء ما يستطيع، اتقوا الله ما استطعتم. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: الغزو غزوان، فأما من ابتغى به وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهته أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف. رواه أبو داود والنسائي وحسنه الشيخ الألباني، حديث سنده حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغزو غزوان، يعني الناس في الغزو قسمان، والغزو في حقهم قسمان، في حق الناس غزو طاعة لله عز وجل، وصفاته وصفات أهله من ابتغى به وجه الله، ابتغى بالغزو وجه الله يعني في سبيل الله، وأطاع الإمام بما يأمره وينهاه، وأنفق الكريمة، معنى الكريمة النفيس من الأموال، الكريمة يعني الحاجة النفيسة أو الأشياء النفيسة من الأموال، وياسر الشريك، وياسر الشريك من المياسرة بمعنى المساهلة، أي ياسر الرفيق وعمله باليسر، ياسر شريكه من له معه شراكة سواء في الحرب أو غيرها، ليظهر أنه في الحرب هنا، كما كان يشترك بعض الصحابة على أن ما يأتون به يكون بينهم بالسوية يشتركون فيه، فياسره كان يسيرا مسهلا عليه رفيقا به. واجتنب الفساد في الأرض مطلقا، والفساد في الأرض هو العمل فيها بمعصية الله أي معصية كانت، فإن نومه ونبهته يعني وقيامه ويقظته من النوم أجر كله، يؤجر على ذلك كله، على النوم وعلى الاستيقاظ. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة، من أجل الفخر فاخرة والرياء يرائي الناس، ومن أجل السمعة يسمعون أنه يغزو ويذهب شجاعة، وعصى الإمام ولم يطعه وأفسد في الأرض بالمعاصي فإنه لن يرجع بالكفاف، بل يرجع بالنقص لأنه يأثم. فهذا الجهاد ما زادت حسناته، بل ولا رجع أيضا مقتصرا على حسناته السابقة، لا، بل تنقص حسناته السابقة بسبب هذا الغزو لأنه ارتكب فيه معصية الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أنه يدل على طاعة ولاة الأمر بقوله وأطاع الإمام. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجاه. نعم، على المرء المسلم السمع والطاعة، يعني يجب عليه أن يسمع ويطيع لولي أمره فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، سواء كان يحب أو كان يكره. مثلا يكره ربط الحزام، يكره يقتصر على 120 في السرعة، يحب أن يسرع زيادة فيما يحب وفيما يكره، يجب عليه الطاعة. قال إلا أن يؤمر بمعصية الله، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال باب الخروج عن الجماعة، باب الخروج عن الجماعة، وقول الله تعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. هذه الآية تدل على تحريم الخروج عن الجماعة، لأنه قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني شاق الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين، يعني فارق الجماعة، فهذا آثم بذلك بهذا الفعل. قال وقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، التفرق هو مخالفة الجماعة، يفارق الجماعة يصبحون فرقا وأحزابا، فالواجب لزوم الجماعة وإمامهم. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان قيد شبر مات ميتة جاهلية أخرجاه. نعم، من كره من إمامه من أميره شيئا فليصبر، كرهت شيء من إمامك من أميرك تصبر، لكن ممكن تنصحه فأمره معروف تنهى عن المنكر، لكن تصبر على الأمير ما يكون سبب الخروج عليه أو نزع اليد من الطاعة. فإن من خرج من السلطان، السلطان هو الأمير، قيد شبر، هذا فيه إشارة إلى المخالفة ولو كانت يسيرة، ولو كانت بهذا القدر قيد مقدار شبر، ولو كانت المخالفة شيئا يسيرا، مات ميتة جاهلية، يعني لو أنه خرج عن الإمام ثم مات وهو على هذه المخالفة ولو مخالفة يسيرة مات ميتة جاهلية، وميتة الجاهلية هي ضد الإسلام، وهذا ذم لها تحذير منها، لأن الميتة إما أن يموت الإنسان على الإسلام ميتة إسلامية أو ميتة جاهلية، ففي التحذير من الخروج على السلطان وعدم طاعته، فليجب لزوم الجماعة وعدم الخروج من الجماعة. ثم قال ولمسلم عن حذيفة، هذا حديث طبعا في الصحيحين، قال ولمسلم عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا ستكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستتغير الأمور، وهذا حديث طويل في أوله أن حذيفة قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قال هل بعده من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم. ثم ذكر الحديث طويل لكن اختصره المؤلف هنا. فالحاصل أن النبي أخبر أن هناك أئمة بعدما يطول العهد ويبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هناك أئمة يهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته، وسيقوم فيهم يعني في الناس يوجد رجال يقومون في الناس قلوبهم قلوب الشياطين لخبيها ومن طوت عليهم من المخالفة والشر والفساد في جثمان إنس، يعني في أجساد وأجسام أناس، لكن قلوبهم قلوب الشياطين. قال حذيفة قلت يا رسول الله كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يعني في عدم الخروج على الجماعة تلزم إمام المسلمين وجماعتهم، ولو أن الأمير ضرب ظهرك وأخذ مالك، فيه وجوب السمع والطاعة وبيان أهمية الأمر. لماذا؟ لأنه لو أخذ مالك وضرب ظهرك هذه مفسدة خاصة، وأيضا حقك لن يضيع، الله سبحانه وتعالى فين يأخذ لك حقك، لكن لو خرجت عليه صارت مفسدة عامة، لأنه إذا خرج الناس على الإمام وعصوه حصل من الشر والفساد ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا، فيجب السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم، وإذا رأى إنسان ما يكره يصبر، بل يجب عليه أن يسمع ويطيع ولو ضربوا ظهره وأخذوا ماله، وإلى الله المشتكى. في هذا الزمان الآن ولاة أمرنا حفظهم الله يحسنون إلى الناس ويعطونهم الأموال ويحمون أعراضهم ويحمون ظهورهم، ولا أحد يعتدي عليهم في بيوتهم، هناك جهات أمنية ورجال أمن دوريات كلها لحفظ المواطن ومحافظة على سلامة الناس، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يسب ويشتم من أجل الدنيا، ما أعطونا شيء، بطالة، الناس جالسين في الشوارع ما وجدوا وظائف، سبحان الله، من قال أن ولي الأمر ملزم بتوظيفهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما وظف الصحابة كلهم في حياته، وكذلك أبو بكر وعمر، لكن الناس أبدا من أجل الدنيا يرضون ويغضبون من أجل الدنيا. فالمسألة يا أخوان خطيرة، بل إن الذي يتكلم ويسب ويذم ولي الأمر في الحقيقة أنه خارج باللسان، هذا خروج باللسان، هذا ما سمع ولا أطاع، لأنه لا يكون خروج بالسيف إلا خروج إلا بعد خروج اللسان، كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل هل يعتبر الكلام في ولاة الأمر باللسان خروج؟ قال نعم، لا يكون خروج بالسيف إلا بعد خروج باللسان، أن إذا تكلم وسب وشتم أبغض الناس ولاة أمورهم وحصل الشر والفساد. يجب الحذر من هذا والسمع والطاعة حتى ولو كرهت شيئا، فاصبر، حتى لو ضرب ظهره فأخذ مالك عن طريق الظلم، أحيانا قد يحصل ظلم من بعض القريبين ما هو من المسؤول الأكبر، فيحصل إنسان مظلمة تعرض للسجن يحصل له كذا ويتهم بكذا ويفعل به كذا ظلما، هذا ما يحل لك الخروج، فاصبر تسمع وتطيع وتسأل الله حقك، الله جل وعلا سيأخذ لكل مظلوم حقه جل وعلا. قال وله عن عرفجة الأشعري مرفوعا من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. أي نعم، لأن هذا الرجل الذي جاء الناس على أمير واحد وعلى إمام واحد يريد الخروج على الجماعة، خرج على الجماعة فأراد الخروج، هذا يقتل لأنه خروج على الجماعة، هذا حقه أن يقتل كائنا من كان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ولو كان قرشيا، ولو كان قرشيا، مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمامة في قريش، ولكن إذا اجتمع الناس على أمير ثم جاء أحد ينازعه الآخر منهما يقتل لأنه يفرق الجماعة، يحصل من الخروج من الشر ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. ثم قال باب ما جاء في الفتن، وقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني باب الحذر من الفتن، وأن الفتن لا يقتصر شرها على من أثارها وعلى من أوقعها، فإن الشر يعم والخير يخص، ولهذا الإنسان يتقي الفتن ويتجنب الفتن. وقول الله جل وعلا وقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا هو محل الشاهد، أن الفتن إذا جاءت أو يلبسكم شيعا المراد يعني يجعلكم فرقا وأحزابا متفرقين، هذا إشارة إلى الفتن، ويذيق بعضكم بأس بعض يسلط بعضهم على بعض من قتل وسلب وإخافة وتشريد، هذا من الفتن، هذا من الفتن، وهذا واقع ولا بد، لأنه لما نزلت هذه الآية كما في البخاري والترمذي من حديث جابر قال لما نزل قوله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، ثم قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، ثم قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذا أهون هذا أيسر، أو هاتان أهون هذان أهون، فدل على أن لبس الأمة شيعا وذوق بعضهم بأس بعض أنه واقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استعاذ بالله منه لأنه أمر لا بد منه، فقال هذا أهون هذا أيسر من العذاب الذي من فوقنا ومن تحت أرجلنا، فدل على وقوع ذلك، فيجب الحذر من الفتن وعدم الخوض فيها. قالوا عن ابن عمر وهو حديث رواه الإمام مسلم وأحمد النسائي قال عن ابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، خباءه أي خيمته ما يصيبه يستظل به، ومنا من ينتظل، ينتظل يعني يرمي بالسهم، الانتظال هو الرمي بالأسهم تدرب على الرمي، ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره، والجشر الجشر بالفتح هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها، يعني منا من هو في جشر يعني عند دوابه عند ناقته وعند بعيره. قال إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، قوله الصلاة جامعة هنا فيه فائدة، أن الناس إذا أنبهوا ينبهم بمثل هذه العبارة أو غيرها، ولكن ما ينبهم بالأذان. التنبيه بالأذان خاص بالصلاة، بل بالصلاة الخمس والجمعة، حتى صلاة العيدين والكسوف لا ينبه عليها بالأذان. ومن هنا تعلم أن من يضع نغمة الجوال على الأذان والتكبير أنه ارتكب أمرا محرما لا يجوز، لأن هذا التنبيه خاص بالصلاة أيضا وبطريقة معينة يؤذن المؤذن. فكون الناس إنسان يجعله تنبيه له دائما إذا اتصل به أحد أذن المؤذن، هذا خلاف السنة بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يجمع الصحابة ما قال أذن كبر ارفع صوت الأذان، قال الصلاة، قال لهم ماذا؟ الصلاة جامعة، ولم يقول ولم يأتي بالأذان الله أكبر الله أكبر، الأذان المعروف. فدل على أنه ينبغي الإنسان يتجنب، بل الحقيقة وضع أصوات على المكبر على الجوال إن كان قرآنا أو أذانا فهذا لا يجوز، وقد أفتى بالتحريم الشيخ الفوزان حفظه الله، لأن فيه استهانة بالقرآن. يتلو عليك الآية ثم تقطعها لفلان، كذلك الدعاء دعاء القنوت، اللهم اهدنا فيمن هديت، يا غفور يا رحيم، ثم يقطع الكلام يا رأ ويقف، انتقل إلى يكلم أحد من البشر. وأيضا إن كان في غير هذا، غير القرآن والأذان والدعاء، فإن أقل أحواله الكراهة، لأنه يشوش الصوت، يشوش على السامع أشد من أي تشويش آخر. يعني الآن صوت الجرس مزعج يشوش عليك في الصلاة، لكن لما يكون كلام كل الناس يسمعون وش يقول، يتابعون الكلام ويترك قراءة القرآن، يترك الاستماع للإمام الذي استماعه واجب في الصلاة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أي شيء يشوش، يعني قال لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الأخبثان ولا هو بحضرة طعام يشتهي. وبالمناسبة أنا ذكرت في درس سابق يجتمع العشاء والعشاء وقدموا العشاء، ونبهني بعض الإخوة بأنه ما ورد هذا اللفظ، وصدق ولم يرد بهذا اللفظ، لكن يقول إذا حضر العشاء، إذا حضرت صلاة المغرب وحضر العشاء فقدموا العشاء، أو كما قال، لكن بهذا اللفظ لا يصح. فالحاصل أنه حتى عند حضور الطعام والصلاة قائمة يتعشى ولا يذهب يصلي. لماذا؟ حتى لا يشوش عليه. سمع كان يصلي يريد يطل الصلاة، فإذا سمع صبيا يبكي قطع خفف الصلاة صلى الله عليه وسلم من أجل التشويش. فسبحان الله يحصل بالجوال والله التشويش أشد من هذه الأمور، أشد من بكاء الصبي، فهو محرم خاصة في الصلاة، والموسيقى حرام في كل وقت وأوان لا تجوز. يختار من الأصوات غير الموسيقى، ويتجنب أيضا أن يكون كلاما لا قرآن ولا غيره. وأيضا ينبغي له إذا دخل الصلاة يا أخي يغلقه، أغلقه تماما، اتصل بالله سبحانه وتعالى. إذا كان ولا بد عندك شيء مهم اجعله صمته سكته بحيث تجد بعد الصلاة، لأنه لا يمكن أن ترد وأنت في الصلاة أبدا، ما يمكن تقطع الصلاة في أي شيء آخر. هذه من الأمور التي حقيقة يعاني منها المسلمون، خاصة في المساجد، في مساجد المسلمين بعض الناس ما يتقي الله، يضع الموسيقى وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى، موسيقى بجوارك أو رقص أو غنى، هذا ذنب وجرم عظيم يجب على المسلم أن يتقيه. قال فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. تجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا، يعني يصير بعضها الأول رقيق لعظم ما جاء بعده، وهي فتنة عظيمة لكن جاءت بعدها أخرى أعظم وأطم وأدهى فرقت وخف أمر الأولى. بلاء كثرة الفتن في آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان. قال وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. لاحظ هذا الحل، الفتن موجودة وكثيرة ومتوالية ويرقق بعضها بعضا ويستنكرها المؤمن. فإذا أردت النجاة من الفتن قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، صفقة يده يعني بايعه، ضرب بيده على يده كناية على المبايعة، ولا يلزم أن يبايع جميع الناس، يبايع أهل الحل والعقد، لكن مبايعة أهل الحل والعقد مبايعة لعامة الناس، ولا يلزم أن يكون بليل. قال: فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه بالسمع والطاعة له غير المعصية، فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذا يدل على وجوب الحذر من الفتن، وأيضا عدم جواز الخروج على الأئمة، وجوب السمع والطاعة، وقتل من أراد تفريق الجماعة. قال: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتن، يعني سابقوا، بادروا اعملوا الأعمال وسابقوا بها الفتن التي كقطع الليل المظلم، مثل ظلمة الليل، الليل المظلم ما فيه قمر ولا فيه ضوء، فتن عظيمة. تبادر بالأعمال الصالحة، وهذا حث على العمل الصالح، الإنسان ينبغي له أن يكثر من الأعمال الصالحة، وخاصة عند كثرة الفتن، ويحذر من الخوض فيها، لأنها تأتي فتن، يصبح الرجل ممسي يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو العكس بشدتها وشدة تأثيرها على الناس. قال: وله عن معقل بن يسار مرفوعا: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، الهرج معناه الفتنة التي يكثر بها القتل، الهرج هو القتل، فالعبادة حينما تكثر الفتن والفتنة ويكون القتل بين الناس، الذي يلجأ إلى العبادة ويعرض عن الفتن ويقبل على الله عز وجل كالذي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لشدة لكثرة ثواب عبادة هذه وعظمها. يلاحظ الإنسان نفسه يترك عن الفتن، ما يخوض، كل ما جاءت فتنة طار فيها، أول من يخوض وينقل الكلام ويتكلم هنا وهنا ويذهب إلى فلان، انظر وانظر يا أخي الأمور، أنت لست من أهل الحل والعقل، تنكر بما تستطيع، تكاتب تناصح من تستطيع، تكتب إلى المسؤولين، ولا تزد على هذا، أقبل على عبادتك وعلى شأنك. ثم قال: ولهما عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقلت: أنا. قال: هاتي فإنك عليه لجريء. يعني كلام عن الفتن هذه الأمور، أنت يا حذيفة جريء، لأن حذيفة علمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، كان يسأل عن الشر مخافة أن يقع فيه. فقال: سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا فضل من الله عز وجل، كان لابد يحسن الفتنة في أهله، كلام يغلط عليهم، يغلط على عياله، يتكلم عليهم، يخطي في حقهم، أحسن له فتنة، أو يطيعهم في معصية، أو يطيع أهله في معصية، وكذلك في ماله، لكن هذه كلها تكفرها الصلاة. فالإنسان محافظ على الصلاة، على الصيام، على الصدقة، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه تكفر ما يحصل له من فتنة في هذه الأبواب. فقال: ليس عن هذا، ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر، فتنة العظيمة تموج مثل موج البحر إذا هاج واضطرب. فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، ما عليك منها، ما تصيبك أنت. فقال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: يفتح الباب أم يكسر؟ قلت: بل يكسر. قال: ذلك أجدر ألا يغلق. فقلت، والقائل هو شقيق بن سلمة، فقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. نعم، عمر يعرف أنه هو الباب نفسه، هو الباب الذي كان يصد الله به الفتن عن الأمة، فلما كسر طعن قتل رضي الله عنه، ما مات ميتا عادية أو طبيعية، كسر كسرا فتح الباب على الأمة وبدأ الشر. فحصل ما حصل بدءا من زمن عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا والشر في الأمة والسيف يعمل بهم. اسمع الأخبار أبدا ما يمر يوم ولا لحظة إلا وتسمع سفك الدماء في المسلمين خاص. وضع السيف على الأمة لا يرفع حتى يوم القيامة. قال ليس بالأغاليط، يعني ما هي الأغاليط، هي المسألة التي يغالط بها. لا ما هي بالأغاليط، يعني شيء موثق متأكد منه، ما هي مسألة قابلة أني أغلط فيها ويغالطني أحد فيها. قال فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق اسأله، يعني اسأل حذيفة. فقال عمر الباب عمر رضي الله عنه. والحاصل أن وجه الشاهد من الحديث أنه ذكر الفتن وأنها تموج موج البحر، فإنسان يحذر من الفتن. قال ولمسلم عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القائد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السائي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ فقال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء. هذا الحديث فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن القائد فيها خير من الساعي خير من الماشي والماشي خير من الساعي، يعني القائد عنها الذي لا يباشرها خير من الماشي فيها، والماشي خير من الساعي، يعني الناس دخولهم فيها على مراحل، فكل ما كان أبعد وأقل فهو خير من الذي فوقه. ثم ذكر أنها أو أرشد من يكون له إبل يلحق بإبل، وهذا حصل لما حصلت الفتنة، حصلت بين علي رضي الله عنه، حصلت بين معاوية. بعض أهل العلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يرى أن ذلك من الفتنة، ولهذا اتخذ إبلا ولحق بها، وجاءه ابنه عمر فقال له أنت هنا عند أذناب الإبل والناس يقتسمون الملك، فاحتج بهذا الحديث. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له إبل فليلحق بإبله، وهذا المراد عندما يشتد الفساد يشتد الشر ويكثر. أما إذا كان الإقامة في مع الناس الخير أغلب ويستطيع أن يحصل الخير ويجتنب الشر ما يخرج ولا يلحق، لكن المراد إذا كثر الشر وغلب. قال وأي أرشد أن الإنسان الذي ليس له إبل ولا غنم ولا أرض يلحق بها، يأتي بسيفه يأخذ حده يمسك حد السيف فيدقه على حجر حتى يكسره. لماذا؟ حتى ما يضرب ولا يقتل فيه. قال ثم ينجو إن استطاع النجاة. ثم قال اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاثا. فقال لازم يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين؟ كان واحد مسكني واحد الفريقين فأخذني معه بالقوة مشاني، وإلا أقتلك. فخرجت معه فيضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني، يعني ما حكمي أنا، أنا خرجت بالقوة معه ما أريد الخروج لكن أخرجوني بالقوة فجاءني قتلت. قال يبوء بإثمك وإثمه فيكون من أصحاب النار، يعني من لم يرضى حاول النجاة من الفتنة فأكره عليها ولم يفعل شيئا ثم قتل لا ذنب عليه، إثمه يبوء به من قتله. وآخر حديث نذكره حديث أبي داود عن سعد، قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط إلي يده ليقتلني؟ فقال كن كخير ابني آدم. خير ابني آدم الذي ذكر الله عز وجل وتلا هذه الآية، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. خير ابني آدم هو الذي قتل، فأخوه قال أقتله، قال لو بسطت يدك إلي تقتلني لن أبسط يدي إليك لأقتلك أتركك وشأنك. قال فكن كذلك، يعني لا تمد يدك تدافع عن نفسك وتقتل، قال هو الذي يقتلك ويبوء بإثمك وإثمه. ونكتفي بهذا القدر، وقد أطلنا عليكم لكن لعلكم تصبرون وتحملون. وفقكم الله، الله وسلم وبارك على معنا عبده ورسوله. اي طيب نشط الاخوان بعض الاسئله. نعم
احسن الله اليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول هل صغائر الذنوب اذا صدرت من قدوه يقتدي به الناس كامام المسجد او طالب علم تضاعف عليه؟ إذا كان الناس يرونه؟
هل الذنوب إذا صدرت من قدوة
صغير الذنوب
يضاعف عليها؟ يضاعف الثواب عليه؟ والله بعض أهل العلم يعني ذكر ما يدل على هذا استدلالا بقوله جل وعلا في أمهات المؤمنين لما ذكر أمهات المؤمنين بأنه يضاعف عليها العذاب ضعفين ويؤتيها الله أجرا وخيرا كثيرا، استدل بعضهم على أن صاحب الشأن ومن له شأن أن الأمر يضاعف عليه وأنه أشد من غيره، لكن الصواب أن هذا يختص بما ورد به الدليل. ولكننا نقول لا شك أن الذنب من القدوة أنه أكثر إثما على صاحبه من باب أن كثرة من يقتدي به يكثرون، ومن دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى سيئة إلى أو وزر فعليه مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. فالإثم سواء كان صغيرة أو كبيرة يأثم صاحبه وبحسب كثرة من يقتدي به، فنقول يجب عليه أن يكف من هذا وأن يحذر لأنه يقتدى به، فكم من أناس ربما يتبعونه فيكون إثمه فيكون عليه من الإثم مثل آثامهم، الله أعلم. السلام.
أحسن الله إليكم. هنا سيقول حكم الحلف بالطلاق
ما يجوز أن يحلف الإنسان بالطلاق، لكن المراد بالحلف بالطلاق الذي ذكره العلماء ليس الحلف يقول ليس حلفا يقول والطلاق بالطلاق، لا يقول علي الطلاق أنا أفعل كذا وكذا، فهو شيء معلق، فالعلماء يسمونه حلفا لأنه يأخذ حكم الحلف، وعلى كل حال هو حرام أو أقل أحوال الكراهية، وبعض العلماء يرى أنه حرام، هو الصواب لأنه لا شيء أعظم عند الإنسان من الله، فالذي ما يرضى ولا يقتنع إذا حلفت له بالله لا أرضاه الله، يجب أن يتجنب. لكن ليس المراد بالحلف الطلاق أنه يقول والطلاق، لا هو يريد التوكيد علي الطلاق أن أفعل كذا، هو ليس حلف بمعنى أن فيه حرف من حروف القسم وأنه أقسم بالطلاق، لكن يأخذ حكم الطلاق من حيث أنه تأكيد. نعم.
وهنا سائلة تسأل ماذا تفعل من أخذت من طالباتها بعض الهدايا؟
عليها التوبة والاستغفار من هذا وعدم العودة إلى مثل هذا، عفى الله عما سلف، لكن تتوب وتستغفر ولو أنها تخلصت من هذه الهدايا إذا كان يمكن التخلص منها أو ردتها إلى المدرسة أو إلى حتى تكون لمصلحة المدرسة أو مصلحة التحفيظ أو فهو أولى وأحسن، وعلى كل حال لا يلزمها ذلك، تتوب وتستغفر ولا تعود إلى مثل هذا المستقبل. نعم.
سؤال أخير تقول أنا معلمة في إحدى المدارس ويوجد بها بعض المحاذير من استعمال الدخ والإيقاعات والرقص، ولقد ناصحت المدير أكثر من مرة ولكنها لم تستجب، فأقوم بإظهار الحكم الشرعي للطالبات، فهل في هذا خروج عليها؟
لا، هذا هو الواجب عليك، هذا هو الواجب عليك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بيّن هذا أكثر من مرة، فليجب أن تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر وتبين الحق، ولا غضب من غضب أبدا، بل أنت إن شاء الله على خير، وهذا هو الواجب عليك، لو لم تفعلي أثمتي بذلك، ولا طاعة المخلوق مع عبد الخالق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد الوهاب في كتاب الكبائر باب النهي عن تسمية الفاسق سيدا، عن بريدة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدا فإنه إيك سيدا فقد أسخطتم ربكم، رواه أبو داود. نعم.
لا تقولوا للمنافق سيد عندك سيدا
سيدا
نعم
فإنه إيك سيدا فقد أسخطتم ربكم، رواه أبو داود بسند صحيح. باب النهي عن الحلف بالأمانة. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه مرفوعا من حلف بالأمانة فليس منا، رواه أبو داود بسند صحيح. باب النهي عن الحلف بملة غير الإسلام. عن أبي زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام
كاذبا متعمدا فهو كما قال أخرجاه عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال أنا بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. رواه أبو داود.
نعم. نظرا لأن فضيلة الشيخ عبيد أخذ جزءا من الوقت لذلك سيضيق الوقت علينا شيئا، لكن إن شاء الله سنستدرك، نحاول أن نختصر، وأيضا من الاختصار نعفي القارئ قليلا ونقرأ نحن. يقول الشيخ الإسلام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله: باب النهي عن تسمية الفاسق سيدا، يعني لا يجوز أن تسمي الفاسق سيدا، ولهذا لا ينبغي أن تقول لإنسان لا تعرفه يا سيد، كما يحصل الآن عند بعض الناس إذا أراد ينادي الإنسان لا يعرفه يقول يا سيد يا سيد، وقد يكون أيضا ظاهر عليه حليق مدخن وطيل الثياب، فما ينبغي الإنسان أن يقول يا سيد، لأن النهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق سيدا فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم. إذا كان المنافق العاصي الفاسق سيد تسخطون الله عز وجل، لأن السيد عند الله هو المستقيم على طاعة الله عز وجل الذي يوصف بأنه سيد قدوة، لأن السيد هو القدوة الذي يقتدى به، هذا لا يكون إلا المؤمن، أما المنافق ما يكون سيد، ولهذه دعوة إلى الشر، دعوة إلى الفسق. ينبغي نسوء أن يفضل لهذا. وكذلك قول بعض من الناس كثير الآن إذا أراد ينادي الإنسان يقول يا محمد يا محمد، هذا والله أعلم أن فيه يعني دخل للتصوف، لا قل يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول كذا يا عبد الله، لأن كل إنسان عبد لله. يا عبد الله ماذا تفعل؟ يا عبد الله استقم على طاعة الله. يا عبد الله ما بكم هذه البضاعة؟ هذا هو الذي ينبغي، تقول يا عبد الله وانشر هذا بين الناس، خل الناس يتعلمون السنة. أما يا محمد ما أعرف دليل عليها، يعني ما لماذا خص هذا الاسم دون غيره؟ ما أعرف دليل، مع أن ظاهر السنة أنه يخاطب يا عبد الله، يخاطب بهذا الاسم. الحاصل أن الإنسان يتجنب قول هذه الكلمة. وهذا الحديث حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد والنسائي والحاكم، وصححه الحاكم، وكذلك صححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، فهو حديث صحيح. قال: باب النهي عن الحلف بالأمانة، يعني ما يجوز الحلف بالأمانة لأنه حلف بغير الله. عن بريدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. حديث رواه أبو داود والإمام أحمد والطحاوي في مشكل الآثار والحاكم، وصححه وافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني وغيرهم، حديث صحيح ليس منا تبرؤ منه، هذا لأنه كبيرة من الكبائر كما مر معنا بتعريف الكبائر، أو نفي الإيمان أو تبرؤ، يعني ليس منا هذا تبرؤ ممن فعل ذلك، فهذا يدل على أن الحلف بالأمانة لا يجوز، وهو شرك أصغر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال: من كان حلف فليحلف بالله وليسكت. وهذا كثير في الناس، يجب منهم أن يقول بالأمانة، والأمانة بشرفي بذمتي والنبي وحياتك بأمي وأبي بمالي بنجاحي، هذا كله حلف بغير الله لا يجوز، شرك. من كان حلف فليحلف بالله وليسكت، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وهو من كبائر الذنوب. قال: باب النهي عن الحلف من ملة غير الإسلام. عن أبي زيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف من ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. أخرجاه البخاري ومسلم. كان يقول هو يهودي أو نصراني، ولكن الحلف هنا في إشكال، كان ظاهر الحديث أنه يجوز الحلف بالإسلام، لأن النهي عن الحلف بملة غير الإسلام، كأنه يجوز أن يقول الإنسان والإسلام والدين، صواب أنه لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالدين ولا بالإسلام ولا بغير ذلك. من كان حالفا فليحلف بالله فقط. لكن هذا إما أنه على سبيل الإخبار، ومفهوم المخالفة هنا غير معتبر، من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، هذا يكون مفهوم المخالفة هنا لا اعتبار له، لكن خص غير الإسلام لأنه دين باطل، والوعيد على من حلف بذلك، من حلف بالدين الباطل فيكون كذلك، هذا طعن في دينه في ديانته، نسأل الله العافية والسلامة، من حلف باليهودية والنصرانية يكون كذلك، هذا على سبيل الوعيد، هذا قوله. وإما أن يوجه كما وجهه بعض أهل العلم، قالوا المراد هنا تعليق الإنسان الأمر بالشيء المعين، كان يقول إن فعل كذا أو إن فعلت كذا أو إن فعل فلان كذا فهو يهودي أو فهو نصراني، وهذا يكون كتعليق الطلاق، إن فعلت كذا فهي طالق، العلماء يلحقونه بالحلف فسمه حلفا بهذا الاعتبار، لأنه تعليق على على دين غير الإسلام، إن فعل كذا فهو يهودي أو إن فعلت كذا فأنا كذا. وعلى كل حال هو يدل على تحريم الحلف بغير ملة الإسلام، وأن من حلف ملة غير ملة الإسلام فهو كذلك، نسأل الله العافية، وهذا لأنه يعظمها ويجلها، وكذلك لا يجوز الحلف بالإسلام أيضا، الحلف لا يكون إلا بالله وحده لا شريك له. ثم أورد حديث بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال أنا بريء من الإسلام، من حلف فقال أنا بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، رواه أبو داود. وهذا يشعر بأن المراد أنه يحلف بالله لكن يعلقه على شيء، كان يقول والله أنا بريء من الإسلام إن كان كذا وكذا، فيكون ليس المراد الحلف لكن المراد أنه علقه أو أتى بكلام مضمونه البراءة من الإسلام في حلفه، فإن ذلك لا يجوز. وعلى كل حال هو هذا لا يجوز، هذا لا يجوز واضح، من حلف ولو قال والله أنا بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، إن كان كاذبا فهو كما قال بريء من الإسلام نعوذ بالله، والذي يبرأ من الإسلام ليس بمسلم، ليس بمؤمن، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، إن كان في يمينه هذا صادق وغير كاذب فلن يرجع إلى الإسلام سالما، لأنه أثم وتعرض للإثم العظيم، فلن يرجع، هو سيكون مسلما ويبقى مسلما إن كان صادقا، لكن لن يرجع إلى الإسلام سالما بلا إثم، بل سيقع في الإثم العظيم. والحاصل أن هذا على سبيل الوعيد، كل هذا على سبيل الوعيد، وليس المعنى أنه يخرج من ملة الإسلام مطلقا، إلا إذا اعتقد أن المحلوف به له ما لله من الصفات فهذا لا شك خروج من الملة، أما إذا كان ما يجري على الألسنة فهذا شرك أصغر. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني. قال باب ما جاء في الغيبة، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، لا يغتب بعضكم بعضا، ينهانا الله جل وعلا عن الغيبة. ثم أورد حديث أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر أي شهر هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذا الحجة، قلنا بلى، قال فأي بلد هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بلد الله الحرام، أليس بلد الله الحرام، قلنا بلى، قال فأي يوم هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم النحر، قلنا بلى،
قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال فيه دليل على تحريم الغيبة، لأن الغيبة الوقوع في عرض المسلم، الوقوع في عرض المسلم يقع فيه ذكره بما يكره. فالأعراض حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. شدة تحريم عرض المسلم، فلا يجوز التعرض له لا بغيبة ولا بنميمة ولا بغير ذلك. هذا فيه تحريم الغيبة وهي من كبائر الذنوب. قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا تتقاتلون. وهذا دليل على أن يعني يحتمل أنه أراد أن الكفر أن القتال كفر، ولكن يكون كفر دون كفر، ويحتمل أنه معنى يعني نهى عن شيئين، فنهى عن الرجوع إلى الكفر ونهى عن ضرب بعضنا لرقاب البعض. فنهى الأمة عن شيئين، لا ترجعوا كفارا ولا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يقاتل بعضكم بعضا، وكلا المعنيين حق، كلا المعنيين حق. لا يجوز الرجوع إلى الكفر والردة عن الإسلام، ولا يجوز قتال بعضنا بعضا، والقتال قتال المؤمنين بعضهم بعض كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قتاله كفر، قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن كفر دون كفر. قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، الشاهد يعني الحاضر الموجود الذي يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ الغائب الذي لم يحضر ولم يشهد، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى ممن سمعه. ثم قال ألا هل بلغ؟ قلنا نعم، قال اللهم اشهد، قالها ثلاثا أخرجاه البخاري ومسلم. فهذه تحريم الغيبة وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. ثم أورد حديث ابن عمرو قال ولهما عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، هذا الغيبة، تحريم الغيبة، لا يكون مسلما حقا إلا إذا سلم المسلمون من لسانه، ما وقع فيهم بالغيبة أو بالنميمة أو بالشتم أو بالسب. وكذلك يده، سلم المسلمون من يده، فلا تمتد يده لأخذ أموالهم أو غصبها أو سرقتها أو ضربهم أو الوقيعة بهم. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر هو من هجر وترك وتباعد ما نهاه الله عنه أو نهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه تحريم الغيبة من قوله من سلم المسلمون من لسانه، أن يدخل في هذا الباب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أكل لحم أخيه، طبعا الحديث السابق حديث ابن عمرو في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله فيكلح ويصيح، رواه أبو يعلى بسند حسن. ومن حسنه أيضا حافظ بن حجر، حافظ بن حجر حسن هذا الحديث وضعفه جمع من أهل العلم الشيخ الألباني والعباد وغيرهم من أهل العلم، وهذا هو الصواب أن الحديث ضعيف الإسناد، لكن معناه له ما يشهد له، معناه له ما يشهد له. قول الله جل وعلا أيحب أحدكم ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالحاصل أنه يدل على تحريم الغيبة. والحديث رواه أبو يعلى ورواه الطبراني في الأوسط. قال ولابن حبان وصححه عنه في قصة ماعز أن رجلا قال لآخر انظر إلى هذا الرجل الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم الكلب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلا من جيفة هذا الحمار الميت كما أكلتما عرض هذا الرجل، فإنما أكلتما أشد من أكل هذه الجيفة. هذا الحديث رواه ابن حبان ورواه البخاري في الأدب المفرد، وفي إسناده عبد الرحمن بن الهضهاض لم يوثقه إلا ابن حبان،
ومتساهل بالتوفيق. ولهذا ضعفه الألباني وغيره من أهل العلم، قالوا هذا الحديث ضعيف، ولكن هو دلالته على الغيبة واضحة، أن الذي تكلم في ماعز واغتابه قال لهم النبي كلوا من جيفة هذا الحمار لما مروا بجيفة حمار، وقد جاء ما يشهد له أن رجلا اغتاب رجلا والنبي صلى الله عليه وسلم مر بجيفة فقال لهما كلا فقال سبحان الله إنه ميت، قال ما الذي نلتاهما ما الذي نلتماه من صاحبكما بأحل من هذا. هو حديث حسن يدل على شدة الغيبة، خطورة الغيبة، وأن المغتاب يأكل لحم أخيه أو يأكل جيفة في الحقيقة منتنة ميتة. قال ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما وكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر وكان يمشي بالنميمة. وقد مر الحديث معنا ويدل على تحريم النميمة، وهي نقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد، والنميمة تتضمن الغيبة أحيانا لأنه يذكر أخاه وينم به بكلام لا يحبه ولا يريد أحد أن يسمعه فيدخل فيه تحريم الغيبة، يدخل فيه تحريم الغيبة. قال أخرج البخاري في الأدب المفرد نحوه من حديث جابر وفيه أما أحدهما فكان يغتاب الناس. قال الألباني صحيح لغيره، يعني أراد المؤلف أن يبين أن هناك طريق فيها النص على أنه أحدهم كان يغتاب، ولكن حتى لو قلنا والحديث الذي في الصحيحين أولى المصير إليه ظاهر لفظه أنه يمشي بالنميمة، وكما قلنا أن يمشي بالنميمة يسعى في الحديث بين الناس على سبيل الإفساد، فقد يسعى ويقول فلان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا لا تثق به، ويذهب الآخر يقول فلان فيه كذا وكذا. يعني النميمة أعم تشمل الغيبة وغيرها. قال ولأحمد بسند صحيح معناه من حديث أبي بكر ولأبي داود الطيالسي عن ابن عباس مثله بسند جيد. يعني هذه شواهد لهذا الحديث هو على كل حال صحيح. وللترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، حسبك يعني يكفيك، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يكفيك من صفية أنها قصيرة، قصير قصير بدنها ليس بطويلة. قال بعض الرواة تعني أنها قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو خلطت هذه الكلمة إنها قصيرة حسبك من صفية أنها قصيرة لو خلطت بماء البحر على كثرته لمزجته لغيرته من شدة نتنها وخبثها. والله مستعان أن هذه الكلمة ما نعدها غير فلان قصير، يكفيك أنه قصير، يكفيك أنه أعور، يكفيك أنه كذا، والله المستعان. هذا المتورع منا يقوله والمشتكى إلى الله. فالأمر يا أخي ليس بالأمر الهين. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، مجرد أنها قالت حسبك من صفية أنها قصيرة، يقول قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته وغيرته من شدة نتنها. ثم قال قالت وحكيت له إنسانا، حكت له إنسان يعني إما طريقته في الكلام أو طريقته في المشي، حاكت شيئا من أفعاله، فقال ما أحب أن تحكي لي إنسانا وأن لي كذا وكذا، لو أعطيت ملايين مثلا ملايين مليانة على أن تحكي لي إنسان ما أحب هذا أبدا، لا أريد الملايين ولا تحكي لي. هذا يدل على التحريم، تحريم محاكاة الإنسان وتقليده على سبيل التحكم به وعلى سبيل يعني الإزراء به. وهذا الحديث حديث صحيح، قال الترمذي حسن صحيح، وإذا صححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، وهو على كل حال يدل على تحريم الغيبة. ثم قال باب ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق. إضلال الأعمى عن الطريق يعني صده عن الطريق، رجل أعمى كفيف ما يدله على الطريق يقول امشي هنا مع الطريق، بل ربما يحاول يمزح عليه يضحك عليه يقول لا لا امشي يمين على يمينك امشي حتى يقع في حفرة مثلا، حتى يصدم جدار، حتى يقع في شيء حتى يضحك عليه الناس. هذا أمر خطير جدا، وبعضهم يفعلها مع بعض العميان يريد يضحك عليه، يقول لا لا يمين يمين حتى يسقط في شيء أو يصدم شيء حتى يضحك الناس عليه، هذا شأنه عظيم خطير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أضل الأعمى عن الطريق، لعن من أضل الأعمى عن الطريق. هذا الحديث رواه أبو داود في الأدب وأحمد، هذا رواه البيهقي، رواه البيهقي في سننه، وفي سننه ضعف لكن له شاهد صحيح، له شاهد صحيح، ولهذا الحديث صحيح بغيره أو لغيره، له شاهد عند أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح كما يقول الشيخ الألباني وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من كمها أعمى عن السبيل، لعن الله من كمها أعمى عن السبيل، معنى كمه يعني أضله، لعن الله من كمها أعمى عن السبيل يعني عن الطريق، وهو بمعنى هذا الحديث. هذا نعوذ بالله يعني أمر خطير من كبائر الذنوب، الإنسان يضل إنسان أعمى عن الطريق هذا من كبائر الذنوب، وهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعنه الطرد والإبعاد من رحمة الله. قال: ولي أبي داود عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا: من حمى مؤمنا من منافق آذاه بعث الله له يوم القيامة ملكا يحمي لحمه من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. هذا الحديث مما اختلف في عبارات العلماء من حيث التصحيح. أول الحديث رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد، لكن فيه إسماعيل بن يحيى المعافري مجهول، ولهذا ضعفه العلماء، والشيخ الألباني حسنه في تحقيق المشكات لكن رجع وضعف الحديث، وهو الصواب أن الحديث ضعيف الإسناد، حديث ضعيف الإسناد، لكن جاء ما يدل على بعض معناه، على صحة بعض معناه: من ذب عن أخيه المسلم ذب الله عنه نار جهنم يوم القيامة، يعني جاء ما يدل على صحة بعض معناه، وأن المسلم ينبغي له أن يذب عن عرض أخيه وأن يرد من أراد غيبته والوقوع فيه، يرد عليه ويذب عن أخيه المسلم. ولعل استشهاد المؤلف في هذا الحديث في قوله: ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه حبسه الله على جسر جهنم، لأن هذا في إضلال الأعمى عن الطريق، ما يظهر وجه الاستدلال بالحديث إلا إن كان من هذا الباب، من رمى مسلما لعله من هذا الباب، وإلا لا يعني ما يظهر وجه الاستدلال بالحديث على الباب. ثم قال المؤلف: باب تشيع الفاحشة في المؤمنين. تشيع يعني محبة إشاعتها وانتشارها وظهورها في المؤمنين، هذا لا يصدر من قلب مؤمن، لا يصدر إلا من قلب منافق، أي يحب أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا. بالعكس، المؤمن يحب أن تشيع الصلاح والتقوى، وإذا سمع بالفواحش والذنوب والمعاصي يضيق صدره ويتمنى أنها ما وجدت، سمع بالذنوب موجودة في المجتمع وأنه يفعل كذا وكذا من المعاصي يضيق صدره، يتمنى أن هذا ما وجد، ليته ما وجد، ليت الناس يجب أن يؤمروا وينهوا، بلغ الهيئة حتى تمنع الناس من هذا المنكر. هذا حال المؤمن، ما يحب أن تشيع الفاحشة فالذين آمنوا، لكن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يحب وجود الشر والمعاصي في الناس، يحب هذا ويدعو إليه، أو إذا ذكر الله يقول ممتاز طيب أن حصل مثل هذا، هذا نعوذ بالله على خطر عظيم. ولهذا الله جل وعلا يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقد سبق معنا أن الفاحشة المراد بها الزنا، هذه الآيات في الذين رموا عائشة رضي الله عنها بحادثة الإفك، فهذه الصفات الذين يحبون أن تشيع هذه الفواحش المؤمنين هم المنافقون. إن الإنسان أن يكون محبا للخير مبغضا للفاحشة. ثم قال: باب الرشوة وقول الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذه الآية قبلها في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال ابن كثير: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة فانية. ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تشتري بآيات الله وبدين الله وبأحكام الله والاستقامة عليها، لا تشتري بها ثمنا قليلا. يأتيك إنسان يريد يخونك أنت على عمل، مؤتمن على عمل، ويعطيك نقود، يعطيك فلوس، يعدك بأشياء على أن تخون الأمانة، تقبل الرشوة منه، تترك المعروف من أجل آخر شيء. هذا ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. الدنيا كلها قليل، الدنيا كلها قليل مهما أعطيت. هذه تحريم الرشوة يؤخذ من هذه الآية لا شك، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قالوا عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. حديث صحيح، صححه الترمذي، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في سند صحيح. الترمذي قال حسن صحيح. والراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الآخذ للرشوة، والرائش هو الواسطة بينهما الذي يسعى بينهما. فيأتي إذا مسؤول فيدفع له مبلغا لكن لا يعرف المسؤول، لكن يجد واحد واسطة بينه وبين، يذهب إليه يقول يريد يعطيك كذا وهذا يوافق. صار عندنا راشي ومرتشي ورائش. فالراشي هو الذي يدفع الرشوة، والرائش والمرتشي هو الذي يأخذه، والرائش هو الذي يسعى بينهم ويوفق بينهم. فيكفي في التحذير من الرشوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يلعن إنسان إلا بسبب كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن في الرشوة صرف للحقوق وظلم للعباد. يأخذ حق فلان ويعطيه لفلان أو يمنع فلان من حقه. قال ولي أحمد عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما. وسنده صحيح، سنده صحيح. وهذا يدل على تحريم الرشوة، وعلى أن الإنسان يحذر أن يكون راشيا أو مرتشيا أو واسطة بينهما. أيضا قال باب هدايا الأمراء غلول. عن أبي حميد قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة، هو رجل يقال له ابن اللتبية، ابن اللتبية يقال اسمه عبد الله ابن اللتبية، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على جمع الصدقات، جمع الزكاة، يقوم بجمع الزكاة من الناس، من أصحاب الإبل وغيرها حول المدينة. فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا لكم هذه الزكاة وهذه صدقة الصدقة، وأما هذا فهو أهدي إلي، هدية خاصة بي. يعني المصدق أو المزكي قال هذه زكاة مالي مثلا 5 من الإبل، وهذا البعير هدية لك مني، ما لها علاقة بالزكاة، هذه ملك خاص لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل نستعمله على العمالة مما ولانا الله. العمالة والعمالة، العمالة بالضم المراد بها إجرة العمل، والعمالة بفتح العين هي نفس العمل، هي نفس العمل. وهذا هو المراد هنا على العمالة، يعني على عمل من أعمالنا. وضبطها بالكسر، أظن في بعض النسخ ضبطها بالكسر، هذا غير صحيح. العمالة لا، العمالة والعمالة، وهو هنا المراد بها بفتح العين العمالة مما ولانا الله. فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه شيء أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله وهو يحمله يوم القيامة. الله المستعان. انتبه، ينتبه الذي يأخذ الرشوة، هدايا العمال غلول، الذي يأخذ شيء من أجل عمله انتبه فإن هذا حرام. حتى إني وقفت على فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن المعلمة وكذلك المعلم لا يجوز له أن يأخذ من الطلاب شيئا من الهدايا حتى لو كان ما يدرس الطالب، لأن الهدية تورث في قلبه نوع محبة له، أو يجد على من لم يهدي إليه مثل فلان فيميل إليه غصبا عنه، يكون سببا في عدم العدل. ثم الأمر خطير، انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله وهو يحمله يوم القيامة إن كان بعيرا له رغاء. يأتي بالبعير، إذا كان أخذ بعير من أجل العمل أعطي بعير، يأتي يوم القيامة يحمل البعير له رغاء، الرغاء صوت البعير، وإن كانت بقرة لها خوار، الخوار هو صوت البقر، وإن كان أوشاة تيعر، ومعنى تيعر من اليعار وهو صوت الشاة، صوت الشاة وثغاء، وها يقال له يعار، قال شاة تيعر يعني تثغي. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه صلى الله عليه وسلم، والعفرة هي بياض ما تحت الإبط، وهو ليس بياضا خالصا، يعني كأنه عفر بالتراب، كأنه بياض قد خلط فيه شيء، ثم هو معروف سواد. قال: فرأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاثا: اللهم هل بلغت؟ بلغتهم يا ربي، بلغت الأمة، اسمعوا، بلغوا إلى من وراءكم، والله المستعان. أمر خطير يا أخي، اتق الله عز وجل، لا تأخذ شيئا من أجل العمل الذي أنت فيه تأتي تحمله يوم القيامة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمور، لا يبعد أن يقال أن غير ما لم يذكر سبيله سبيل ما يذكر، سبيل ما ذكر. فمن أخذ مثلا تلفازا، جاء يحمل التلفاز على منكبه، من أخذ أرضا، من أخذ سيارة، من أخذ، فالإنسان عليه يحذر أشد الحذر ويتوقع ما يأخذ، لأن غالب الناس صاحب المنصب يحاولون يعطونه شيء، ولهذا لو كان ما هو على هذا العمل ما أحد يهدي له شيء، هذا أمر معروف. الإنسان يكون في عمل، تأتي تجد الناس يأتونه ويهدي إليه، هذا يهدي إليه كتاب، وهذا يهدي إليه قلم، وهذا يهدي إليه يعني منظر جمالي يضعه على الماصة، وهذا كذا، لكن لو أنه يترك العمل يقابل يمكن ما يسلم عليه فلا يعطي شيء، إذا ما أعطاه إلا من أجل هذا، لماذا يريد وجها عنده لعله يخدمه؟ فعلا القلب الإحسان، الإحسان الإحسان يعني يؤثر بالقلوب، إحسان إذا أحسن إليك لا بد يبقى في قلبك له نوع محبة وميل، فيجب على الإنسان أن يحرم أن يأخذ شيئا من أجل العمل. ثم قال: باب الهدية. طبعا وهذا وإن قاله في الأمراء هدايا الأمراء غلول، فهو عام للأمراء وغير الأمراء، الأمراء وغير الأمراء، كل من ولي عمل فهو غلول مثل الغلول، وهو أن يأخذ مالا لا يستحقه كالأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. قال: باب الهدية على الشفاعة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. رواه أبو داود. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند تنازع العلماء فيه، فضعفه الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، وحسنه بعض أهل العلم، ومن حسنه الشيخ الألباني قال سنده حسن. وهذا الحديث حديث عظيم، يقول: باب من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له أو فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. يعني أنت شفعت لأخيك، توسطت لأخيك في موضوع فيسر الله هذا الموضوع، فأخوك قال: جزاك الله خير يا أخي، أنت أحسنت إلي، وأنا عندي الحقيقة بضاعة جيدة من البلد، حلوى أو كذا أو عسل، هذه هدية، هدية لله، ما يجوز له أن يأخذ هذه الهدية. سبحان الله، لماذا؟ لأنه مقابل الشفاعة. لكن لو كان أهدى له قبل ذلك ثم شفع له لا حرج. ولهذا تنازع العلماء في هذه المسألة، تنازع العلماء في هذه المسألة على قولين، منهم من يرى التحريم مطلقا، ومنهم من يفصل، ومنهم من لا يرى التحريم. هذا وجه عند الشافعية، عدم القول بالتحريم، لكن الصواب التحريم، الصواب التحريم، لأنها ظاهر النص. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن كل شفاعة فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم لا يجوز قبول الهدية عليها. كل شفاعة تفعلها ويفعلها الإنسان فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم ما يجوز قبول الهدية عليها، وفيما سوى ذلك الأمر فيه سعة. ومنهم من يرى التحريم مطلقا، يقول ما دمت شفعت فالنبي كلامه صريح، من شفع لأخيه شفاعة وأطلق، فأهدي أو فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باب من أبواب الربا، والربا حرام. قال الشيخ للشيخ عبد المحسن العباد، فقد أتى باب من أبواب الربا، قال فيه شبه، قال أتى بابا فيه شبه من أبواب الربا، لأن الأصل أنه يقوم بهذا العمل لله حسبه، يريد وجه الله عز وجل، فيأخذ عليه جزاء زيادة في الدنيا، أو يستعيض عن الآخرة، عن ثواب الآخرة بأجر الدنيا. فالحاصل أن الإنسان يحتاط لنفسه، فلا يهدي من شفع له شفاعة، ولا يقبلها إذا أهديت إليه. قال ورواه إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال السحت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدى إليه فيقبلها. قال مسعود يؤيد معنى الحديث، أن السحت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدي إليه فيقبلها. أن الرجل يطلب حاجة فتقضى حاجته، فإذا قضى أحد حاجته أهدى إليه هدية فيقبلها منه، هذا سحت. وله عن مسروق عنه من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت. قلنا يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال ذاك كفر، أخذ الرشوة في الحكم كفر. ثم تلا قوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، من أخذ الرشوة لأجل أن يغير الحكم ولا يحكم بما أنزل الله فهو كفر، لكن المسألة فيها تفصيل، قال هو كفر مخرج من الملة وغير مخرج من الملة، على تفصيل ذكره أهل العلم، وهو أنه كفر مخرج من الملة إلا إذا كان ما اعتقادي أن حكم الله خير وأنه أفضل وأحسن، ولكن حكم خوفا على منصبه أو على ماله أو على حكمه بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده الجازم بأن حكم الله خير وأفضل وهو الواجب، فهذا لا يخرج من ملة الإسلام، بل يكون فاسقا وإن كان على خطر عظيم. فالحاصل أن هذين الأثرين عن ابن مسعود يؤيدان معنى الحديث، أن الإنسان لا يجوز له أن يقبل هدية على الشفاعة، إذا شفعت لأحد لا تقبل عليها هدية، فإن هذا أمر محرم. ولهذا عدى ابن حجر الهيثمي قبول الهدية على الشفاعة، عده من الكبائر في كتابه الزواجر عن الكبائر. ثم قال المؤلف باب الغلول، وقول الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول هو الخيانة في المغنم، أو هو الأخذ من المغنم أو من الغنيمة قبل قسمتها. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لا تجوز. والله جل وعلا قال ما كان لنبي أن يغل، نفى عن أنبيائه أن يقع منهم هذا الأمر، يأخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمتها على وجه الخيانة والخفية، لا يمكن أن يقع من الأنبياء. ثم توعد من يغلل أنه يأتي بما غل يوم القيامة يعذب بذلك، يأتي به يوم القيامة يحمله. ثم أورد حديث أبي هريرة وحديثهم في الصحيحين، قال لما فتح الله خيبرا انطلقنا إلى الوادي، والمراد بالوادي وادي القرى كما جاء مصرحا به في بعض الروايات، انطلقنا إلى وادي القرى وهو في تلك المنطقة أو يعني بعد تلك المنطقة بمسافة لكن يسمى وادي القرى. قال انطلقنا إلى الوادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد يقال له مدعم، عبد يقال له مدعم مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلنا الوادي رمي بسهم فمات، لما نزلوا في الوادي رمى أحد من أعداء المسلمين بسهم فأصاب مدعم فمات، فقلنا له هنيئا له بالشهادة، جاءه سهم عائر لا يدري من أين جاء، هنيئا له بالشهادة يا رسول الله. فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتلتهب عليه نارا. والشملة هي نوع من اللباس يشتمل به كالرداء يشتمل به الإنسان، وغالب أنه لا قيمة لها، الشملة شيء يسير لا قيمة لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتلتهب عليه نارا، أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم. الله المستعان، شملة يسيرة لكن أخذها قبل أن تقسم المغانم، فلما مات ظنوه شهيدا، فالنبي أخبر أن الشملة التي أخذها غلولا تشتعل عليه نارا في قبره نعوذ بالله. ثم قال فجاء ففزع الناس خافوا، فجاء رجل بشراك أو شراكين، الشراك هو سير النعل الذي يكون على ظهر القدم، شراك وهذا موجود بعض النعال الآن، وقديما كان يضعون شراك سير يسير على ظهر القدم حتى يمسك النعل، النعل من أسفل وهذا الشراك يربط النعل ويكون فوق ظهر القدم أو يكون بين الأصبعين الإبهام والذي يليه، الحاصل أنه شيء لا قيمة له. قال فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر، يعني أصبت هذا يوم خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار أخرجاه، يعني هذا الشراك لو أخذته وهذا شراك من نار فرده. فما عذب صاحب الشملة بالشملة كذلك من أخذ شراكا يعذب به في نار جهنم، فكذلك من أخذ ما هو فوق ذلك وأكثر. ثم قال باب طاعة الأمراء وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا فيه بيان وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله، فتجب طاعتهم وتحرم مخالفتهم ومعصيتهم، إلا إذا أمروا بالمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن إذا لم يأمروا بالمعصية فإن طاعتهم واجبة. وما يأمر به ولاة الأمر لا يخلو من أمور ثلاثة، إما أن يأمروا بطاعة الله، وإما أن يأمروا بأمر مباح، وإما أن يأمروا بمعصية. فإن أمروا بطاعة يجب طاعتهم، وإن أمروا بمباح يجب طاعتهم، كما لو أمرك أن تقف عند الإشارة الآن أو تربط حزام الأمان، أو أمرك بترك الكلام بالجوال أثناء قيادة السيارة يجب أن تطيعه في هذا، مادام أمرك أمرا جازما يجب أن تطيعه وتأثم في عدم الطاعة. أو يأمر بمعصية، وإذا أمر بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فالحاصل أن هذا يدل على وجوب طاعة الأمراء، وأن معصيتهم في غير معصية الله أنها كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني السمع والطاعة فيما استطاع المرء، كما بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأرشدهم إلى أن يكون أن يقولوا فيما استطعنا، وهذا يعني تفسير لأن ما يمر به ولي الأمر يختلف، فهناك أمر يتفق عليه الجميع كلهم يستطيعونه، وقد يكون هناك بعض الأمور ما يستطيعها بعض الناس، كما لو أمر بالإنفاق مثلا أو بالتبرع للبلد الفلاني أو للطائفة الفلانية، هو فقير ما عنده شيء ما يستطيع، اتقوا الله ما استطعتم. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: الغزو غزوان، فأما من ابتغى به وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهته أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف. رواه أبو داود والنسائي وحسنه الشيخ الألباني، حديث سنده حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغزو غزوان، يعني الناس في الغزو قسمان، والغزو في حقهم قسمان، في حق الناس غزو طاعة لله عز وجل، وصفاته وصفات أهله من ابتغى به وجه الله، ابتغى بالغزو وجه الله يعني في سبيل الله، وأطاع الإمام فيما يأمره وينهاه، وأنفق الكريمة، معنى الكريمة النفيس من الأموال، الكريمة يعني الحاجة النفيسة أو الأشياء النفيسة من الأموال، وياسر الشريك، وياسر الشريك من المياسرة بمعنى المساهلة، أي ياسر الرفيق وعمله باليسر، ياسر شريكه من له معه شراكة سواء في الحرب أو غيرها، ليظهر أنه في الحرب هنا، كما كان يشترك بعض الصحابة على أن ما يأتون به يكون بينهم بالسوية يشتركون فيه، فياسره كان يسيرا مسهلا عليه رفيقا به. واجتنب الفساد في الأرض مطلقا، والفساد في الأرض هو العمل فيها بمعصية الله أي معصية كانت، فإن نومه ونبهته يعني وقيامه ويقظته من النوم أجر كله، يؤجر على ذلك كله، على النوم وعلى الاستيقاظ. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة، من أجل الفخر فاخرة والرياء يرائي الناس، ومن أجل السمعة يسمعون أنه يغزو ويذهب شجاعة، وعصى الإمام ولم يطعه وأفسد في الأرض بالمعاصي فإنه لن يرجع بالكفاف، بل يرجع بالنقص لأنه يأثم، فهذا الجهاد ما زادت حسناته، بل ولا رجع أيضا مقتصرا على حسناته السابقة، لا بل تنقص حسناته السابقة بسبب هذا الغزو لأنه ارتكب فيه معصية الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أنه يدل على طاعة ولاة الأمر بقوله وأطاع الإمام. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجاه. نعم، على المرء المسلم السمع والطاعة، يعني يجب عليه أن يسمع ويطيع لولي أمره فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، سواء كان يحب أو كان يكره، مثلا يكره ربط الحزام، ها يكره يقتصر على 120 في السرعة، يحب أن يسرع زيادة فيما يحب وفيما يكره، يجب عليه الطاعة. قال: إلا أن يؤمر بمعصية الله، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال: باب الخروج عن الجماعة، باب الخروج عن الجماعة، وقول الله تعالى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، هذه الآية تدل على تحريم الخروج عن الجماعة، لأنه قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني شاق الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين يعني فارق الجماعة، فهذا آثم بذلك بهذا الفعل. قال وقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، التفرق هو مخالفة الجماعة، يفارق الجماعة يصبحون فرقا وأحزابا، فالواجب لزوم الجماعة وإمامهم. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان قيد شبر مات ميتة جاهلية. أخرجاه. نعم، من كره من إمامه من أميره شيئا فليصبر، كرهت شيء من إمامك من أميرك تصبر، لكن ممكن تنصحه تأمره معروف تنهى عن المنكر، لكن تصبر على الأمير ما يكون سبب للخروج عليه أو نزع اليد من الطاعة. فإن من خرج من السلطان، السلطان هو الأمير، قيد شبر، هذا فيه إشارة إلى المخالفة ولو كانت يسيرة، ولو كانت بهذا القدر، قيد بمقدار شبر، ولو كانت المخالفة شيئا يسيرا، مات ميتة جاهلية، يعني لو أنه خرج عن الإمام ثم مات وهو على هذه المخالفة ولو مخالفة يسيرة مات ميتة جاهلية. وميتة الجاهلية هي ضد الإسلام، وهذا ذم لها، تحذير منها، لأن الميتة إما أن يموت الإنسان على الإسلام ميتة إسلامية أو ميتة جاهلية. ففي التحذير من الخروج على السلطان وعدم طاعته، بل يجب لزوم الجماعة وعدم الخروج من الجماعة. ثم قالوا لمسلم عن حذيفة، هذا حديث طبعا في الصحيحين، قالوا لمسلم عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: ستكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستتغير الأمور، وهذا حديث طويل في أوله أن حذيفة قال: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قال: هل بعده من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. ثم ذكر الحديث طويل، لكن اختصره المؤلف هنا. فالحاصل أن النبي أخبر أن هناك أئمة بعدما يطول العهد ويبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هناك أئمة يهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته، وسيقوم فيهم يعني في الناس يوجد رجال يقومون في الناس قلوبهم قلوب الشياطين لخبيها ومن طوت عليهم من المخالبة والشر والفساد في جثمان إنس، يعني في أجساد وأجسام أناس، لكن قلوبهم قلوب الشياطين. قال حذيفة: قلت يا رسول الله كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يعني في عدم الخروج على الجماعة تلزم إمام المسلمين وجماعتهم، ولو أن الأمير ضرب ظهرك وأخذ مالك، فيه وجوب السمع والطاعة وبيان أهمية الأمر. لماذا؟ لأنه لو أخذ مالك وضرب ظهرك هذه مفسدة خاصة، وأيضا حقك لن يضيع، الله سبحانه وتعالى سيأخذ لك حقك، لكن لو خرجت عليه صارت مفسدة عامة، لأنه إذا خرج الناس على الإمام وعصوه حصل من الشر والفساد ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. فيجب السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم، وإذا رأى إنسان ما يكره يصبر، بل يجب عليه أن يسمع ويطيع ولو ضربوا ظهره وأخذوا ماله، وإلى الله المشتكى. في هذا الزمان الآن ولاة أمرنا حفظهم الله يحسنون إلى الناس ويعطونهم الأموال ويحمون أعراضهم ويحمون ظهورهم، ولا أحد يعتدي عليهم في بيوتهم. هناك جهات أمنية ورجال أمن، دوريات كلها لحفظ المواطن ومحافظة على سلامة الناس، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يسب ويشتم من أجل الدنيا، ما أعطونا شيء، بطالة، الناس جالسين في الشوارع ما وجدوا وظائف. سبحان الله، من قال أن ولي الأمر ملزم بتوظيفهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما وظف الصحابة كلهم في حياة، وكذلك أبو بكر وعمر، لكن الناس أبدا من أجل الدنيا يرضون ويغضبون من أجل الدنيا. فالمسألة يا أخوان خطيرة، بل إن الذي يتكلم ويسب ويذم ولي الأمر في الحقيقة أنه خارج باللسان، هذا خروج باللسان، هذا ما سمع ولا أطاع، لأنه لا يكون خروج بالسيف إلا بعد خروج اللسان، كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل هل يعتبر الكلام في ولاة الأمر باللسان خروج؟ قال: نعم، لا يكون خروج بالسيف إلا بعد الخروج باللسان، أن إذا تكلم وسب وشتم أبغض الناس ولاة أمورهم وحصل الشر والفساد. فيجب الحذر من هذا والسمع والطاعة، حتى ولو كرهت شيئا فاصبر، حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك عن طريق الظلم، أحيانا قد يحصل ظلم من بعض القريبين ما هو من المسؤول الأكبر، فيحصل إنسان مظلمة تعرض للسجن يحصل له كذا ويتهم بكذا ويفعل به كذا ظلما، هذا ما يحل لك الخروج، فاصبر تسمع وتطيع وتسأل الله حقك، والله جل وعلا سيأخذ لكل مظلوم حقه جل وعلا. قال وله عن عرفجة الأشعري مرفوعا: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. أي نعم، لأن هذا الرجل الذي جاء الناس على أمير واحد وعلى إمام واحد يريد الخروج على الجماعة، خرج على الجماعة فأراد الخروج، هذا يقتل لأنه خروج على الجماعة، هذا حقه أن يقتل كائنا من كان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: ولو كان قرشيا، ولو كان قرشيا، مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمامة في قريش، ولكن إذا اجتمع الناس على أمير ثم جاء أحد ينازعه الآخر منهما يقتل لأنه يفرق الجماعة، ويحصل من الخروج من الشر ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. ثم قال: باب ما جاء في الفتن. وقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني باب الحذر من الفتن، وأن الفتن لا يقتصر شرها على من أثارها وعلى من أوقعها، فإن الشر يعم والخير يخص، ولهذا الإنسان يتقي الفتن ويتجنب الفتن. وقول الله جل وعلا: وقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا هو محل الشاهد، أن الفتن إذا جاءت أو يلبسكم شيعا، المراد يعني يجعلكم فرقا وأحزابا متفرقين، هذا إشارة للفتن. ويذيق بعضكم بأس بعض، يسلط بعضهم على بعض من قتل وسلب وإخافة وتشريد، هذا من الفتن، هذا من الفتن، وهذا واقع ولا بد، لأنه لما نزلت هذه الآية كما في البخاري والترمذي من حديث جابر قال: لما نزل قوله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، ثم قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، ثم قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أهون هذا أيسر، أو هاتان أهون هذان أهون. فدل على أن لبس الأمة شيعا وذوق بعضهم بأس بعض أنه واقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استعاذ بالله منه، لأنه أمر لا بد منه، فقال: هذا أهون هذا أيسر من العذاب الذي من فوقنا ومن تحت أرجلنا. فدل على وقوع ذلك، فيجب الحذر من الفتن وعدم الخوض فيها. قالوا عن ابن عمر، وهو حديث رواه الإمام مسلم وأحمد النسائي، قال عن ابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، خباءه أي خيمته، ما يصيبه يستظل به، ومنا من ينتظل، ينتظل يعني يرمي بالسهم، الانتظال هو الرمي بالأسهم، تدرب على الرمي، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره. والجشر، الجشر بالفتح هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها، يعني منا من هو في جشره، يعني عند دوابه، عند ناقته وعند بعيره. قال: إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، قوله الصلاة جامعة هنا فيه فائدة، أن الناس إذا أنبهوا ينبهم بمثل هذه العبارة أو غيرها، ولكن ما ينبهم بالأذان، التنبيه بالأذان خاص بالصلاة، بل بالصلاة الخمس والجمعة، حتى صلاة العيدين والكسوف لا ينبه عليها بالأذان. ومن هنا تعلم أن من يضع نغمة الجوال على الأذان والتكبير أنه ارتكب أمرا محرما لا يجوز، لأن هذا التنبيه خاص بالصلاة أيضا وبطريقة معينة، يؤذن المؤذن، فكون الناس إنسان يجعله تنبيه له دائما إذا اتصل به أحد أذن المؤذن، هذا خلاف السنة بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يجمع الصحابة ما قال أذن كبر رفع صوت الأذان، قال الصلاة، قال لهم ماذا؟ الصلاة جامعة، ولم يقول ولم يأتي بالأذان الله أكبر الله أكبر، الأذان المعروف. فدل على أنه ينبغي الإنسان يتجنب، بل الحقيقة وضع أصوات على المكبر على الجوال إن كان قرآنا أو أذانا فهذا لا يجوز. وقد أفتى بالتحريم الشيخ الفوزان حفظه الله، لأن فيه استهانة بالقرآن، يتلو عليك الآية ثم تقطعها لفلان. كذلك الدعاء، دعاء القنوت، اللهم اهدنا فيمن هديت، يا غفور يا رحيم، ثم يقطع الكلام يا رأ ويقف، انتقل إلى يكلم أحد من البشر. وأيضا وإن كان في غير هذا، غير القرآن والأذان والدعاء، فإن أقل أحواله الكراهة، لأنه يشوش الصوت، يشوش على السامع أشد من أي تشويش آخر. يعني الآن صوت الجرس مزعج، يشوش عليك في الصلاة، لكن لما يكون كلام كل الناس يسمعون وش يقول، يتابعون الكلام ويترك قراءة القرآن، يترك الاستماع للإمام الذي استماعه واجب في الصلاة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أي شيء يشوش، يعني قال لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الأخبثان، ولا هو بحضرة طعام يشتهي. وبالمناسبة أنا ذكرت في درس سابق يجتمع العشاء والعشاء فقدموا العشاء، ونبهني بعض الإخوة بأنه ما ورد هذا اللفظ، وصدق ولم يرد بهذا اللفظ، لكن يقول إذا حضر العشاء، إذا حضرت صلاة المغرب وحضر العشاء فقدموا العشاء، أو كما قال، لكن بهذا اللفظ لا يصح. فالحاصل أنه حتى عند حضور الطعام والصلاة قائمة يتعشى ولا يذهب يصلي. لماذا؟ حتى لا يشوش عليه. سمع كان يصلي يريد يطل الصلاة، فإذا سمع صبيا يبكي قطع، خفف الصلاة صلى الله عليه وسلم من أجل التشويش. فسبحان الله يحصل بالجوال والله التشويش أشد من هذه الأمور، أشد من بكاء الصبي، فهو محرم خاصة في الصلاة. والموسيقى حرام في كل وقت وأوان، لا تجوز، يختار من الأصوات غير الموسيقى، ويتجنب أيضا أن يكون كلاما لا قرآن ولا غيره. وأيضا ينبغي له إذا دخل الصلاة يا أخي يغلقه، أغلقه تماما، اتصل بالله سبحانه وتعالى، إذا كان ولا بد عندك شيء مهم اجعله صمته سكته بحيث تجد بعد الصلاة، لأنه لا يمكن أن ترد وأنت في الصلاة أبدا، ما يمكن تقطع الصلاة في أي شيء آخر. هذه من الأمور التي حقيقة يعاني منها المسلمون، خاصة في المساجد، في مساجد المسلمين بعض الناس ما يتقي الله، يضع الموسيقى وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى، موسيقى بجوارك أو رقص أو غنى، هذا ذنب وجرم عظيم يجب على المسلم أن يتقيه. قال فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. تجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا، يعني يصير بعضها الأول رقيق لعظم ما جاء بعده، وهي فتنة عظيمة، لكن جاءت بعدها أخرى أعظم وأطم وأدهى فرقت وخف أمر الأولى، بلاء كثرة الفتن في آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان. قال وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. لاحظ هذا الحل، الفتن موجودة وكثيرة ومتوالية ويرقق بعضها بعضا ويستنكرها المؤمن، فإذا أردت النجاة من الفتن قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، صفقة يده يعني بايعه ضرب بيده على يده كناية على المبايعة، ولا يلزم أن يبايع جميع الناس، يبايع أهل الحل والعقد، لكن مبايعة أهل الحل والعقد مبايعة لعامة الناس، ولا يلزم أن يكون بليل. قال فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه بالسمع والطاعة له غير المعصية، فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذا يدل على وجوب الحذر من الفتن، وأيضا عدم جواز الخروج على الأئمة، وجوب السمع والطاعة وقتل من أراد تفريق الجماعة. قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتن، يعني سابقوا، بادروا اعملوا الأعمال وسابقوا بها الفتن التي كقطع الليل المظلم، مثل ظلمة الليل، الليل المظلم ما في قمر ولا في ضوء، فتن عظيمة. تبادر بالأعمال الصالحة، وهذا حث على العمل الصالح، الإنسان ينبغي له أن يكثر من الأعمال الصالحة، وخاصة عند كثرة الفتن، ويحذر من الخوض فيها، لأنها تأتي فتن يصبح الرجل ممسي يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو العكس لشدتها وشدة تأثيرها على الناس. قال: وله عن معقل بن يسار مرفوعا: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، الهرج معناه الفتنة التي يكثر بها القتل، الهرج هو القتل، فالعبادة حينما تكثر الفتن والفتنة ويكون القتل بين الناس، الذي يلجأ إلى العبادة ويعرض عن الفتن ويقبل على الله عز وجل كالذي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لشدة لكثرة ثواب عبادة هذه وعظمها. يلاحظ الإنسان نفسه يترك عن الفتن، ما يخوض، كل ما جاءت فتنة طار فيها، أول من يخوض وينقل الكلام ويتكلم هنا وهنا ويذهب إلى فلان، انظر وانظر يا أخي الأمور، أنت لست من أهل الحل والعقل، تنكر بما تستطيع، تكاتب تناصح من تستطيع، تكتب إلى المسؤولين، ولا تزد على هذا، أقبل على عبادتك وعلى شأنك. ثم قال: ولهما عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقلت: أنا. قال: هأتي فإنك عليه لجريء. يعني كلام عن الفتن هذه الأمور، أنت يا حذيفة جريء، لأن حذيفة علمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، كان يسأل عن الشر مخافة أن يقع فيه. فقال: سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا فضل من الله عز وجل، كان لابد يحصل على فتنة في أهله، كلام يغلط عليهم، يغلط على عياله، يتكلم عليهم، يخطي في حقهم، تحصل له فتنة، أو يطيعهم في معصية، أو يطيع أهله في معصية، وكذلك في ماله، لكن هذه كلها تكفرها الصلاة. فالإنسان محافظ على الصلاة، على الصيام، على الصدقة، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه تكفر ما يحصل له من فتنة في هذه الأبواب. فقال: ليس عن هذا، ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر، فتنة العظيمة تموج مثل موج البحر إذا هاج واضطرب. فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، ما عليك منها، ما تصيبك أنت. فقال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: يفتح الباب أم يكسر؟ قلت: بل يكسر. قال: ذلك أجدر ألا يغلق. فقلت، والقائل هو شقيق بن سلمة، فقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. نعم، عمر يعرف أنه هو الباب نفسه، هو الباب الذي كان يصد الله به الفتن عن الأمة، فلما كسر طعن قتل رضي الله عنه، ما مات ميتا عادية أو طبيعية، كسر كسرا، فتح الباب على الأمة وبدأ الشر، فحصل ما حصل بدءا من زمن عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا، والشر في الأمة، والسيف يعمل بهم. اسمع الأخبار، أبدا ما يمر يوم ولا لحظة إلا وتسمع سفك الدماء في المسلمين خاصة، وضع السيف على الأمة لا يرفع حتى يوم القيامة. قال: ليس بالأغاليط، يعني ما هي الأغاليط، هي المسألة التي يغالط بها، لا ما هي بالأغاليط، يعني شيء موثق متأكد منه، ما هي مسألة قابلة أني أغلط فيها ويغالطني أحد فيها. قال: فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق اسأله، يعني اسأل حذيفة، فقال عمر، الباب عمر رضي الله عنه. والحاصل أن وجه الشاهد من الحديث أنه ذكر الفتن وأنها تموج موج البحر، فإنسان يحذر من الفتن. قال: ولمسلم عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القائد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ فقال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. هذا الحديث فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن، القائد فيها خير من الساعي، خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يعني القائد عنها الذي لا يباشرها خير من الماشي فيها، والماشي خير من الساعي، يعني الناس دخولهم فيها على مراحل، فكل ما كان أبعد وأقل فهو خير من الذي فوقه. ثم ذكر أنها أو أرشد من يكون له إبل يلحق بإبل، وهذا حصل لما حصلت الفتنة، حصلت بين علي رضي الله عنه، حصلت بين معاوية. بعض أهل العلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يرى أن ذلك من الفتنة، ولهذا اتخذ إبلا ولحق بها، وجاءه ابنه عمر فقال له: أنت هنا عند أذناب الإبل والناس يقتسمون الملك، فاحتج بهذا الحديث. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له إبل فليلحق بإبله. وهذا المراد عندما يشتد الفساد، يشتد الشر ويكثر. أما إذا كان الإقامة في مع الناس الخير أغلب ويستطيع أن يحصل الخير ويجتنب الشر ما يخرج ولا يلحق، لكن المراد إذا كثر الشر وغلب. قال وأي أرشد أن الإنسان الذي ليس له إبل ولا غنم ولا أرض يلحق بها، يأتي بسيفه يأخذ حده، يمسك حد السيف فيدقه على حجر حتى يكسره. لماذا؟ حتى ما يضرب ولا يقتل فيه. قال: ثم ينجو إن استطاع النجاة. ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاثا. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين؟ كان واحد مسكني، واحد الفريقين، فأخذني معه بالقوة مشاني، وإلا أقتلك. فخرجت معه فيضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني، يعني ما حكمي أنا، أنا خرجت بالقوة معه، ما أريد الخروج، لكن أخرجوني بالقوة فجاءني قتلت. قال: يبوء بإثمك وإثمه فيكون من أصحاب النار. يعني من لم يرضى، حاول النجاة من الفتنة فأكره عليها ولم يفعل شيئا ثم قتل، لا ذنب عليه، إثمه يبوء به من قتله. وآخر حديث نذكره حديث أبي داود عن سعد: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط إلي يده ليقتلني؟ فقال: كن كخير ابني آدم. خير ابني آدم الذي ذكر الله عز وجل وتلا هذه الآية: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. خير ابن آدم هو الذي قتل، فأخوه قال: أقتله. قال: لو بسطت يدك إلي تقتلني لن أبسط يدي إليك لأقتلك، أتركك وشأنك. قال: فكن كذلك، يعني لا تمد يدك تدافع عن نفسك وتقتل. قال: هو الذي يقتلك ويبوء بإثمك وإثمه. ونكتفي بهذا القدر، وقد أطلنا عليكم، لكن لعلكم تصبرون وتحملون. وفقكم الله، الله وسلم وبارك على معنا عبده ورسوله. اي طيب، نشط الاخوان بعض الاسئله.
احسن الله اليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول: هل صغائر الذنوب اذا صدرت من قدوه يقتدي به الناس كامام المسجد او طالب علم تضاعف عليه اذا كان الناس يرونه؟
هل الذنوب إذا صدرت من قدوة
صغير
الذنوب يضاعف عليها، يضاعف الثواب عليه؟ والله بعض أهل العلم يعني ذكر ما يدل على هذا استدلالا بقوله جل وعلا في أمهات المؤمنين، لما ذكر أمهات المؤمنين بأنه يضاعف عليها العذاب ضعفين ويؤتيها الله أجرا وخيرا كثيرا، استدل بعضهم على أن صاحب الشأن ومن له شأن أن الأمر يضاعف عليه وأنه أشد من غيره، لكن الصواب أن هذا يختص بما ورد به الدليل. ولكننا نقول لا شك أن الذنب من القدوة أنه أكثر إثما على صاحبه، من باب أن كثرة من يقتدي به يكثرون، ومن دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى سيئة إلى أو وزر فعليه مثل آثام من تبعهم من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. فالإثم سواء كان صغيرة أو كبيرة يأثم صاحبه وبحسب كثرة من يقتدي به. فنقول يجب عليه أن يكف من هذا وأن يحذر، لأنه يقتدى به، فكم من أناس ربما يتبعونه فيكون إثمه، فيكون عليه من الإثم مثل آثامهم. الله أعلم. السلام.
أحسن الله إليكم. هنا سيقول حكم الحلف بالطلاق.
ما يجوز أن يحلف الإنسان بالطلاق، لكن المراد بالحلف بالطلاق الذي ذكره العلماء ليس الحلف يقول، ليس حلفا يقول والطلاق بالطلاق، لا يقول علي الطلاق أنا أفعل كذا وكذا، فهو شيء معلق، فالعلماء يسمونه حلفا لأنه يأخذ حكم الحلف، وعلى كل حال هو حرام أو أقل أحوال الكراهية، وبعض العلماء يرى أنه حرام، هو الصواب، لأنه لا شيء أعظم عند الإنسان من الله، فالذي ما يرضى ولا يقتنع إذا حلفت له بالله لا أرضاه الله، يجب أن يتجنب، لكن ليس المراد بالحلف الطلاق أنه يقول والطلاق، لا هو يريد التوكيد علي الطلاق أن أفعل كذا، هو ليس حلف بمعنى أن في حرف من حروف القسم وأنه أقسم بالطلاق، لكن يأخذ حكم الطلاق من حيث أنه تأكيد. نعم.
وهنا سائلة تسأل ماذا تفعل من أخذت من طالباتها بعض الهدايا؟
عليها التوبة والاستغفار من هذا وعدم العودة إلى مثل هذا، عفى الله عما سلف، لكن تتوب وتستغفر، ولو أنها تخلصت من هذه الهدايا إذا كان يمكن التخلص منها، أو ردتها إلى المدرسة أو إلى حتى تكون لمصلحة المدرسة أو مصلحة التحفيظ أو، فهو أولى وأحسن، وعلى كل حال لا يلزمها ذلك، تتوب وتستغفر ولا تعود إلى مثل هذا المستقبل. نعم.
سؤال أخير تقول أنا معلمة في إحدى المدارس ويوجد بها بعض المحاذير من استعمال الدخ والإيقاعات والرقص، ولقد ناصحت المدير أكثر من مرة ولكنها لم تستجب، فأقوم بإظهار الحكم الشرعي للطالبات، فهل في هذا خروج عليها؟
لا، هذا هو الواجب عليك، هذا هو الواجب عليك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بيّن هذا أكثر من مرة، فليجب أن تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتبين الحق، ولا غضب من غضب أبدا، بل أنت إن شاء الله على خير، وهذا هو الواجب عليك، لو لم تفعلي أثمتي بذلك، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.